بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية للشيخ زيد بن عبد العزيز الفياض رحمه الله تعالى، شرح العقيدة الواسطية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. قال الشيخ الفياض رحمه الله تعالى: الفواحش كبار الذنوب.
ما زال يتكلم في باب النفي والإثبات في صفات الله سبحانه وتعالى.
قال: الفواحش كبار الذنوب، والإثم المعصية، والبغي العدوان على الناس وظلمهم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:
الفواحش، قل لما حرم ربي فواحش. أولا، ما سبب ذكر هذه الآية في باب النفي والإثبات؟ سبب ذكرها خاتمتها، قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم يشمل القول عليه في أسمائه وصفاته كذلك، فلا يجوز أن نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم. قوله هنا: الفواحش والإثم والبغي. قل إنما حرم ربي الفواحش، فما الفواحش؟ قال: كبار الذنوب. هذه الفواحش، الذنوب الكبار، و الفاحشة أكثر إطلاق على الزنا، وتطلق على اللواط هذه الفاحشة، والإثم المعصية، والإثم والبغي، والبغي العدوان على الناس وظلمهم، وهي معصية كذلك، لكن معصية تختص بالتعدي والتجاوز. فالله حرم كل هذا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تعلقت بأعمال الجوارح أو تعلقت بأعمال القلوب، والإثم المعاصي التي توقع فيه، توقع في الإثم، والبغي وهو المتعلق بالمعاصي التي فيها عدوان وتعدي. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله،
وقال العلامة العثيمين: الفواحش جمع فاحشة، وهي الذنب الذي يستفحش، مثل الزنا واللواط، هذا إذا ذكرت الفاحشة. أما الفواحش فكما قال الشيخ كبار الذنوب، يطلق عليها بعموم الفواحش. وأما الفاحشة فهي الزنا واللواط، لأنهما ذنبان يستفحشان، أكثر إطلاق الفحشة عليهما. قال سبحانه وتعالى في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وفي اللواط قال لوط لقوم: أتأتون الفاحشة. وقال: ومن الزنا أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له، لقرابة أو رضاع أو مصاهرة. ولهذا قال سبحانه: ولتنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلى ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. هذا إذا كان يتعمد ذلك، ولأن هذا أيضا مما يستفحش في النفس، أن الإنسان يتزوج امرأة لا تحل له، بل هذا أشد من الزنا. قول العثيمين، لأنه وصفه بثلاثة أوصاف: فاحشة ومقت وساء سبيل. وفي الزنا وصفه بوصفين: أنه كان فاحشة وساء سبيل وليس فيه المقت، فدل هذا على أن هذا أعظم، ولهذا الزنا بالمحارم أعظم الزنا، أعظم الزنا. ليس أن تزني حليلة جارك وهي ليست من المحارم، بل هو أعلى مع كون فاحشة، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، فهذا أيضا أعظم زنا من أن تزاني بالأجنبية، أعظم من أن تزني بالأجنبية التي ليست بجارة لك، لأن الجار له حق، له حق زائد. كيف بالمحرم؟ كيف بالمحرم؟ ولهذا فقول عند أهل العلم أن من زنى بإحدى محارمه أنه يقتل، أنه يقتل، والجمهور على أنه يكون فيه ما يكون في حد الزنا، وذلك لم يستفحش. هذا إذا زنى بها، فإن تزوج بها يعني عقد وتزوج وكذا، بعض الناس يقول بأنه إذا تزوج بها كان كافرا، ويستدل بحديث الرجل الذي خمس النبي صلى الله عليه وسلم ماله وأمر بقتله، فقالوا هذا لأنه تزوج، والتزوج هذا يدل على الاستحلال، فما تزوج هذه المرأة إلا أنه مستحل لزواجها والاستحلال مكفر. ونقول العقد على هذه المرأة إذا كانت محارمه ليس كفرا في حد ذاته إلا إذا استحل، وهذا لا فرق فيه بين أن يتزوج بإحدى محارمه أو غيرها، فإن استحل محرما الزنا فإنه يكون كافرا. وغاية ما في هذا أنه عقد محرم، هذا توصيف مهم جدا، لأنه قد تحتاج في بيان مسائل تستفحش في النفس الحقيقة. يعني واحد يعقد على إحدى محارمه، هذه تستفحش في النفس، وما يستفحش في النفس هذا قد يقرب أن تطلق عليه الكفر دون ما رعت قاعدة في ذلك وضابط. لأنه إذا قيل لك لو أنك كفرت بالعقد على إحدى المحارم، لو أنك كفرت بهذا العقد كيف تجيب عمن لم يكف، كيف تجيب من لم يكفر بعقد الربا؟ فالجامع واحد والفارق منتفي، فهذا محرم وهذا محرم، فالربا محرم ونكاح إحدى المحارم محرم. طيب ما الذي زاد؟ زنا بالمرأة من ذوات المحارم زنا ومعصية وليست بكفر. طيب ما الذي جعله هنا كفرا؟ قالوا العقد، لأنه كونه يعقد على إحدى محارمه معناه أنه بذلك يكون مستحل، يعني جعل الاستحلال لازما لهذا العقد على إحدى المحارم. نقول طيب والربا محرم والبيوع المحرمة كلها المحرمة، صفة هذا البيع محرمة، فما الذي زاد على التحريم في الربا؟ أنه جعل له عقدا. طيب عقد على محرم وهنا عقد على محرم، فإذا كفرت بالعقد على المحرم في هذا فكفر بالعقد على المحرم في ذاك. فإن قال لا في فارق، نقول اطلب الفارق. ما هو الفارق؟ أنا كون هذا أفحش في النفس من هذا، لكن الجامع واحد، وكون الذنوب تتفاوت في فحشها لا يعني أنها تصل إلى حد الكفر. ولهذا الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بالأجنبية التي ليست جار لا شك. فما الذي انضاف إلى هنا؟ عقد الربا لا يأثر في الوصف من كون معصية إلى كفر. فإذا الضابط في ذلك والقاعدة واحدة، وهي ماذا؟ وهي أن العقد المحرم ليس دليلا على الاستحلال، ليس دليلا على الاستحلال، ولهذا فإذا عقد عقدا محرما فإنه يكون عاصيا، وإن كانت معصيته جرمها عظيم جدا. وكذلك من يزني بإحدى محارمه. يبقى الرد على حديث البراء كيف نخمس المال وكذا وهو قد نكح امرأة أبيه. نقول العلماء في حديث البراء على أنه قد فعل ذلك لكونه أتى مكفرا، لكن ليس المكفر هو مجرد العقد على إحدى المحارم. ولهذا قال العلماء هذا حمل على الاستحلال، منهم من قال حمل الاستحلال يعني أنه مستحل لذلك، منهم من قال بأن هذا بسبب عدم التزامه، أي عدم التزام الحكم الشرعي، أي أنه لم يدخل في هذا الحكم الشرعي فلم يلتزم هذا الحكم الشرعي، فهو مكفر من المكفرات وقع فيها استوجبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتخميس ماله وقتله كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. أما مجرد العقد على إحدى المحارم فإنه معصية ولا يكون كفرا لعدم وجود الدليل. ومن كفر بالعقد على المرأة التي لا تحل له، من كفر بهذا فقد كفر باللازم وقال لازم عقده على إحدى محارمه أنه يستحل ذلك، ومعلوم ما في اللازم هذا من ضعف، ولا ينبغي أن نكفر باللوازم هذه، وإنما لابد من ضرء الشبهة في هذا الباب. فلذا نقول بأنه إن عقد عقدا محرما فلا نقول لازم ذلك أنه استحل، وإلا فقد دخلنا في التكفير لأصحاب الذنوب والمعاصي الكبار، لأن المشترك بين هؤلاء جميعا هو التجرؤ على محارم الله سبحانه وتعالى. فتنبه لهذه المسألة فإنها مهمة جدا جدا جدا، أن المعصية مهما تفحش في النفس ومهما تكون عظيمة ومهما تمحورت في أشكال متعددة فلا بد فيها من ضابط إذا أردت أن تقول بالتكفير. نفس المبدأ يا إخواني ترون أنه كان هو ماذا؟ التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله. فقالوا لما أنه حكم القوانين الوضعية وترك حكم الله سبحانه وتعالى وكذا في أساس قاعدة الحكم، دل هذا على الاستحلال، دل هذا على الاستحلال. ولهذا من الأدلة التي تستدلون بها حديث البراء أن الفعل يدل على الاستحلال إذا دل على انخرام الباطن، كما وضع برهامي ذلك، إذا وضع زيادة في تعريف الاستحلال أنه إذا فعل فعلا يدل عن خرام الباطن. فلو أننا فتحنا هذه القاعدة فمعناه أن جميع المعاصي والذنوب التي تستفحش في النفس سوف نقول يكفر أصحابها للازم، أنه لازم فعلي هذا أنه يكون قد استحل. وعليه فإن حديث البراء محمول على وقوع هذا الرجل في مكفر، ليس هذا المكفر هو الاستحلال باللازم، وإنما الاستحلال العقدي الذي اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأمر الذي اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، مثل مثلا عدم الالتزام. فإن عدم التزام حكم الشرع، عدم التزام الحكم الشرعي بخلاف عدم الالتزام بالحكم الشرعي يعني القيام به، لأن لفظة الالتزام لابد أن نعرف معناها. معنى الالتزام عند العلماء المكفر يعني أنه لا يلتزم الحكم الشرعي، يعني لا يلتزم ذاك التحريم ولا يعتقده بالنسبة له، وأنه ليس داخلا في الخطاب، هذا عدم الالتزام، بخلاف عدم الالتزام بتنفيذ الأمر وهو عدم القيام به وأن يلتزم بالقيام به، بخلاف أيضا الالتزام الآخر الذي يكون في غير المسلمين إذا كانوا أهل ذمة فإنهم يلتزمون أحكام الإسلام، يعني أنه تجري عليهم أحكام الإسلام. إذا الالتزام عندنا على هذه المعاني، هناك الالتزام إذا وجدته في كلام الفقهاء يقولون أن يكون ملتزما في الأحكام الشرعية أو أن يكون ملتزما بها وكذا. الملتزم هو غير المسلم إذا التزم بالأحكام الشرعية إذا كان من أهل الذمة فإنه يلتزم أحكام الإسلام فيه، يلتزم أحكام الإسلام فيه، فلهذا يحكم الإمام فيهم المسلم بحكم الله سبحانه وتعالى فيما هو محرم عندهم، لقول الله سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، أي أهل الكتاب أن يحكم بينهم بما أنزل الله، سواء كنا بأن هذا الحكم حكما واجبا على الحاكم ابتداء ولا تخير له، أو أنه يخير فإذا حكم وجب أن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ده مفهوم الالتزام في كلام الفقهاء إذا جاءوا في هذا الموضع. طيب التزام آخر، إذا نفى العلماء هذا الأمر وقالوا لم يلتزم فلهذا يكفر لعدم الالتزام، يكفر عن الالتزام ليس معناه أنه يكفر لعدم الاستقامة على هذا الأمر وتطبيقه وتنفيذه، وإن لأن هذا معصية، وإنما المراد بعدم الالتزام هنا عدم اعتقاد دخولي في هذا الحكم الشرعي، ولهذا لا يكون ملتزما إياه، أي لا يعتقده ولا يدخل فيه وأنه لا يشمله، حتى ولو كان معتقدا إياه بعموم، حتى لو كان معتقدا أن الله حرم هذا لكن لا يرى دخوله في هذا الخطاب، هذا كفر، هذا كفر. الأمر الثالث عدم الالتزام، يعني فلان أقول غير ملتزم، هذه كلمة مشهورة عند العوام، أو في عرف أهل العلم أنه مثلا هذا لم يلتزم حكم هذا الشخص، لم يلتزم بتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، يلتزم بتنفيذ الحكم الشرعي، يعني لم يقم بذلك العمل، لم يقم بهذا العمل. فالشاهد لابد من تمييز هذه المواضع في عبارة الالتزام ونفي الالتزام. طيب أحد من الإخوة يقولها، أريد أن أسمع هذا، يعني لفظة الالتزام هذه إذا وجدناها في كلام الفقهاء فهي محمولة على محامل. نعم نعم فاروق، نعم فيقول مثلا نعم على كل بالغ كذا ملتزم، نعم يعني نعم يطلق على الكتاب إذا كان من أهل الزمة وكذا، نعم فإنه يلتزم، معناها أنه يلتزم إيه أحكام الإسلام عليه، يعني أن الحكم ينفذ في حكم الله عز وجل فيما هو محرم عنده. طيب هذه واحدة، ها عدم الالتزام المكفر في الخطاب، نعم تمام، هذا لم يلتزم الحكم الشرعي أي اعتقاده، أي أنه لا يرى نفسه داخلا في هذا الخطاب، فهذا يكون مكفرا. نعم وهذا يعني يرادف الامتناع، عدم الالتزام الامتناع، امتناع المكفر وليس الامتناع أيضا عن فعل الشيء، فقد يمتنع الإنسان عن فعل الشيء هذا معصية، إنما الامتناع هو يسمى عدم الالتزام. طب والثالث كما في عرف العوام أن هذا غير ملتزم يعني غير مستقيم، أو تقول هذا لم يلتزم تنفيذ الحكم الشرعي، يعني لم يقم بتنفيذ الحكم الشرعي. وعليه ففي عقد الرجل على إحدى محارمه إذا قلنا بتكفيره باللازم فقد كفرنا بهذا اللازم على اعتبار أنه ما فعله إلا مستحلا، وهذا فتح بابا لمنهج الخوارج وهو التكفير بالمعاصي التي يستهين صاحبها بها. ومثل أيضا إذا أردنا ننزل على حكم أيضا نحتاج إليه في هذا العصر وهو جرم كبير يعني جدا ربما يفوق المحارم، ألا وهو زواج الرجل بالرجل، وهم يسمونه بزواج المثليين، يسمونه زواج، جعلوه زواجا زواجا، وهو إنما هو اللواط، اللواط. وماذا فيه؟ الذي فيه هو أن الرجل يتزوج الرجل، فهل يا ترى أيضا هذا يكفر؟ لا بد من إرجاع الأمور كما قلنا إلى قاعدة، يعني الإنسان هذا يفحش في نفسه ويقول أيوة نعم هذا كفر، تزوج الرجل، الرجل يتزوج يعني يعقد عقدا هو عقد الزواج، هذا يدل على الاستحلال، كلمة يدل على الاستحلال يضعف القول مباشرة، كلمة يدل، لأن المكفر لابد أن يكفر بنفسه من قول أو فعل أو اعتقاد أو شك أو غير ذلك، أما أن تقول يدل يعني هذا تكفير باللازم، فهذا العقد عقد محرم وصاحبه آثم إثم عظيم، ويقتل الفاعل ولا مفعول به مباشرة، ولا ينفذ في حكم الزنا في أصح قول أهل العلم، وقد اجتمع الصحابة أقول في أصح باعتبار كلام الفقهاء، وإلا فالصحابة قد أجمعوا، يعني فيه الإجماع من الصحابة ولا صح خلافهم بعده، أجمعوا على قتله كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الصحابة أجمعوا على قتل من إذا على الرجل الذي يأتي باللواط سواء كان فاعلا أو مفعولا فيه، وإن اختلفوا في صفة القتل، وإن اختلفوا في صفة القتل. أيضا هنا ما الذي زاد على هذا؟ الذي زاد على ذلك الزواج، الذي زاد على ذلك الزواج، عقد الزواج. فهل يا ترى نقول عقد الزواج ما توصيفه؟ هل عندنا من المكفرات عقد الزواج على رجل، عقد الزواج على المحارم؟ لا. طيب إذن بما تكفر؟ يقول ده يدل على الاستحلال ويسموه بالاسم الشرعي. طيب ما احنا عندنا الخمر يشربونها ويسمونها بالاسم الشرعي، وعندنا أشياء من المحرمات سموها بالاسم الشرعي أيضا، سموها بالاسم الشرعي وهي إثم. فهل مجرد أن تسمي الشيء بالاسم الشرع من غير اعتقادي أنه شرع، هل مجرد التسمية هذه تكون مكفرا؟ هل موجود هذا؟ لا طبعا. يبقى إذن ما توصيف الحالة؟ توصيف الحالة عقد محرم، كل شيء عقد محرم عقد محرم. نعم هذا التوصيف الصحيح، هذا عقد محرم. هتقول يعني مثل هذا مثل بيع محرم؟ نقول لا، ليس مثل بيع محرم، لا هو أشد إثما، لكن التوصيف العام عقد محرم، لكن المحرمات تتفاوت. وعليه فمن قال بأن هذا كفر ماذا عساه أن يقول؟ يقول لأنه ثبت بالدليل أن العقد المحرم كفر، لا لم يوجد. أن زواج الرجل بالرجل كفر، هذا لم يرد، هذا لم يرد، ما عندنا إلا ما جاء في عقوبة اللواط، لكن أن هذا العقد يكون كفرا لم يأتي عندنا هذا. وعليه فإنه لا يوجد دليل على ذكاء الأمر، غير ما فيه هو أن هذا من المحرمات العظيم. يبقى انتبه لهذه القاعدة بارك الله فيك، المحرم ولو تحول إلى عقد، ولو مورس بعقد، ولو سمي باسم شرعي وأحدث له اسما شرعيا، لكنه لا يعتقد أن هذا شرع، أنه لا يكون مكفرا. وباللازم، لأن الذين قالوا بأنه مكفر قالوا بأنه مكفر باللازم، فقالوا كونه يعقد هذا العقد، كونه كيت وكيت، هذا يدل على استحلاله، فأعطوا حكم استحلاله، فهذا لا دليل عليه. إذن القاعدة في كل هذا بارك الله فيكم أن المحرم محرم وهو معصية، حتى لو أنه جعل في عقد، لأن جعل المحرم في عقد لا يجعله ماذا؟ لا يجعله كفرا إلا باللازم. وهذا ترون العلماء الذين تكلموا في مثل زواج المثليين بالتكفير يقولون هذا دليل على الاستحلال ودليل على كذا، لأنهم أعطوه الصفة الشرعية زواج ويوثق وغير ذلك، فإن هذا أعطوه الصفة الشرعية. نقول كثير من الناس يعطي الشيء المحرم الصفة الشرعية، لكن في فرق بين صفة شرعية وبين ماذا؟ وبين أنه يعتقد أنه شرع. ومسائل الحكم بالكفر وغيرها هذه مسائل ليست سهلة، ولابد أن تضرأ فيها الشبهات بأدنى شيء. وعليه فإن هذه المسألة ليست من المسائل الهينة. نعم أريد أيضا سماع التقرير لهذه المسألة مرة ثانية. نعم، ما حكم زواج الرجل وعقد الرجل على إحدى محارمه، وما حكم عقد الرجل على الرجل بما يسمونه زواجا، أو المرأة على المرأة بما يسمونه زواج المثليين، ما حكم ذلك وهل هو كفر أم لا، وما وجه من قال بأنه كفر ووجه من قال بأنه ليس بكفر؟ نعم أيها محمود. بأنه عقد محرم ما لم يستحل. ها وجه من قال بأنه كفر قال بأنه ما فعل ذلك وأوقع على هذه الصورة التي تماثل الصورة الشرعية إلا أنه مستحل لذلك. طيب والرد عليه؟ وش ضرك ان ما استحل؟ يعني ما الرد عليه بماذا؟ ها ايوه طارق، ها لم لم طب وكيف وكيف ادري ما جعله شرعا؟ نعم، اذا كونه مستحلا، الاستحلال اعتقاد حل الشيء بعلم به، لابد ان يصرح بهذا، لابد ان نساله فيقول انا استحل ذلك، انا لا التزم ذلك، انا الى اخره، يبقى لابد انه يصرح بذلك، لا ان فعله نفسه ماذا دليل على الاستحلال، لانها ولان هذا ايضا تكفير باللازم، وهذا لا ينبغي، لان التكفير يضرأ بالشبهات. طيب، واما كلام اهل العلم ان هذه العقود محرمه ولا يكفر، لماذا؟ قالوا لماذا لا يكفر؟ ها يعني ما دلهم على ان هذه ليست كفرا؟ انها معاصي، انها من جمله المعاصي، وغايه ما فيها انه المعصيه عقد عليها العقد، فان قال هذه تشابه الشرعيه نقول البيع المحرمه تشابه الشرعيه تماما، ما هو بيع وشراء تشابه، بل التي فيها الحيل تطابق في الصور، وانما الاختلاف في ماذا؟ في القصد، ولكن تشابه في الصور، هو بيع العينه يشابه في الصوره ايه؟ البيع الشرعي، انا بشتري السياره هذه من هذا الرجل بمئة الف مقسط، وانتهينا من العقد، انتهينا من العقد. طيب دي صور، وارجع ابيع السياره هذه للرجل بعقد غير العقد الاول، تشتريها نقدا؟ اي نعم. بكم؟ بثمانين. طب هات الثمانين، خدت الثمانين، ببيع سيارتي. يبقى هنا الصوره صوره ايه؟ تشابه الشرع تماما، هي لكن الشرع نهى عن ذلك. ليه؟ لانه حيل للتوصل الى المال بالمال مع زياده، فحقيقه المعامله هي 100 ب 80 ب 100، دي حقيقه المعامله. يبقى عله التشابه ايضا الشبه، عله الشبه عله موجوده في بيع محرم. يبقى اذا هنا ليس هناك دليل على ان هذه المعصيه بنفسها كفر، اثنين ان من كفر باللازم، ثلاثه ان من، وهذا ضعيف او مردود، ثالثه انه قال هذه تشابه ماذا؟ الشرعيه وتضاهي الشرعيه، وقلنا بان هناك من البيع المحرمه ما تضاهي الشرعيه، وهي ما ارتكب بالحيله، ولهذا قالوا ما ارتكب بالحيله اعظم من المعصيه التي ترتكب بالحيله. لماذا؟ لان الذي يرتكب بالحيله يخفى على الناس، ويكون اسرع انتشارا في الناس من غيره لخفاء حكمه وعليه. فالقاعدة هنا إذن أن المحرم محرم، وأنه لا ينتقل إلى كفر إلا بوصف شرعي يقتضي الحكم بالكفر، أن الشرع ينص على أن هذا كفر، وأن هذا ناقض من النواقض، لأن هذه المسألة عظيمة، ولا سيما في عصرنا هذا سنحتاج في صور كثيرة، إذ بعد الناس عن الشرع، ووجد من العلماء الفجار وعلماء السوء من يتكلمون في هذه المسائل بما يطفي الشرعية، يعني في علماء فجار اليوم يخرجون للناس فتاوى بكثير من الأمور. فلهذا مهما كانت الصورة مستبشعة فإنه لابد من وضع ضابط الله إذا أردنا نقول هذه المعصية كفر، ومنها زواج المثلين، لأنه سيترتب عليها ماذا؟ إنه الدولة يأتي هؤلاء المتجاوزون في التكفير، ان الدولة التي ستقر هذا دولة كافرة. ليه؟ لانها استحلت الحرام، واستحلال الحرام هذا كفر، يبقى كفر بالاستحلال، يبقى دولة كافرة، وبالتالي يترتب عليها الاحكام التي هي عندهم. اذا المسألة ليست سهلة، ولهذا وضع مثل هذه الاشياء في الضوابط وفي القواعد الشرعية هذا يعفيك من الغلو، ويعفيك أيضا من الجفاء، فالوسط إنما هو قائم على قاعدة. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش، فالشيخ رحمه الله تعالى يقول هنا ومن الزنا أن يتزوج الإنسان، انتبهوا، من الزنا وليس من الكفر، تمام؟ ضع فوق خط، ده موضعه هو تدل على ما ذكرنا. ومن الزنا، شوف يا عادل، ومن الزنا أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له لقرابة سواء بنسب أو رضاع أو مصاهر، يعني سواء بنسب أو بسبب، سواء بنسب أو بسبب وهو الرضاع والمصاهر. ماذا قال؟ ومن الزنا أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له، والدليل قول الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف قبل التحريم. طيب والذي سيفعل ذلك ما هو؟ إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ولم يقل إنه كان كفرا. انتبهوا، هذا الدليل في المسألة، هذا دليل في المسألة. فإن قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا هذا فيما قد سلف، قلنا ما قد سلف لم يكن فاحشة ومقتا وساء سبيلا، لأنه كان قبل التحريم، إنما هذا بعد التحريم. هل تفسير الآية؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. طيب إنه كان فاحشة فيما قد سلف قبل التحريم، ولا من يأتيه؟ من يأتيه بعد التحريم؟ إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولهذا قال الشيخ بل إن هذا أشد من الزنا. طب أشد من الزنا يعني كفر بقى؟ لا لا، يعني أشد من الزنا بغير المحارم، لأنه وصفه بثلاثة أوصاف: فاحشة ومقت وساء سبيلا، وليس في هذا كفر. الحقيقة هذه القاعدة يعني ذكرناها ومثلنا عليها، لو لم يأتيك في درس اليوم إلا هذه لكفى، بل في الأسبوع هذا لكفى. ليه؟ للمتعلق بأمر كلي سنحتاج إليه كثيرا في هذا العصر، ستنبيك الأيام بصور تشكل في ماذا؟ في فحشها، في قبحها وشدة ذلك. كون وصل الناس إلى مسألة لم يصلها الناس منذ خلق آدم، ده احنا في عصر، ده احنا شفنا اللي ما شافوش أبانا وأجدادنا وأباء أباء أجدادنا في العصر هذا، رأينا سمعنا ما لم يقع في البشرية من لدن نوح عليه السلام. يا أخي حسبك في إتيان الرجل أن الله قال في القرآن عن نبي الله لوط لما أتى قوم هذه الفاحشة، يعلو الرجل بس مجرد يعلو الرجل، ما في زواج ما في رسمي، أن يعلو الرجل قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين، هذا اللواط. ثم انتشر اللواط الذي أتينا به اليوم هو الزواج، هذه ما سبقنا بها من العالمين، ولو حتى قوم لوط، ولو قوم لوط ما سبقوا بالذي يفعله الناس اليوم، وهو جعل صورة هذا اللواط في صورة زواج، يكون في المحاكم ويعقد في المحاكم وغير ذلك. وانتظر صورا أخرى، نسأل الله السلامة والعافية، في بيوع، في أشياء كثيرة جدا سوف يظهر لك كيف أن الناس يجعلونها أمرا مقررا فيما بينهم ويستمرئونه. لكن يا ترى هل بهذا الأمر ينتقل الوصف من معصية إلى كفر؟ هذا الذي ينبغي ماذا؟ ضبطه، وضبطه إنما يكون بهذه القاعدة: المحرم مهما تمحور في وصفه ولم يصل إلى وصف الكفر في الشريعة فإنه لا يتغير حكمه. فهنا الشيخ ماذا قال؟ ها؟ قال ومن الزنا ومن الزنا أن يتزوج، وليس من الزنا أن يزني. أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له، ومن الزنا أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له. والدليل يا أخوان واضح من كتاب الله، ولا تنكحوا. واحد يقول لك ولا تنكحوا، ما هو لا، ما هو النكاح هذا يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الوطء، والظاهر من المراد به هنا هو العقد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلى ما قد سلف، إنه كان عقدا مش كان وطئا، كان عقدا، إنه كان فحشة ومقتا وساء سبيلا. نعم جبت هذا أحمد
من كثير.
نعم نعم.
تفسير السادس.
نعم.
قال الشيخ السادي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف الآية، أي لا تتزوجوا من النساء ما تزوج.
لا تتزوجوا، يبقى هذا كومي رفع إيه؟ أنه كان مرض بالوطئ بس. أنا بقى أورد الشبهات لأنه ممكن تستدل بالدليل هذا يرد عليك بها. عندنا موضعان، موضع الأول النكاح، موضع الأول النكاح. ما هو بيقولك يا شيخ ما أنت عندك في آية النور الزنة ينكحوا إلا زنة أو مشركة، والزنة ينكحوا إلا زن أو مشرك، تمام. ما أنت قلت النكاح يعني الزنا مجرد الإتيان، لو أنه أتى امرأة كذا في الزنا فإنه لا يحل له أن يتزوجها إلا بشرطين، توبة وبراءة رحم. نعم.
أي لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم، أي الأب وإن علا،
تمام،
إنه كان فاحشة أي أمرا قبيحا يفحش ويعظم قبحه.
نعم.
ومقتا من الله لكم ومن الخلق، بل يمقت بذلك، يمقت بسبب ذلك، يمقت بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه مع الأمر ببره.
ولهذا بمجرد العقد، عقد الابن، عقد الأب، عقد الابن، عقد الأب، بمجرد العقد على امرأة يحرم به، تحرم المرأة على الآخر، بخلاف الأم والبنت. فالعقد على البنت يحرم ماذا؟ الأم. والعقد والدخول بالأم يحرم البنت وليس العقد. إنما الأب والابن لا، بمجرد العقد، عقد الابن وطلق مدح الأب للأب، عقد الأب وطلق مدح الابن. تبعت إسماعيل؟ الله يبارك فيكم وانتبهوا. يبقى في فرق بين أب وابن وبين أم وبنت، عرفت يا عابد؟ اللي فرق بين الأب والابن كيف؟ الابن ما تعقد على امرأة حرمت على الأب لو طلقها حتى من غير دخول، والأب ما تعقد على امرأة وطلقها حرمت على من؟ على الابن. الأم والبنت لا، الأم والبنت يحرم كل منهما على الآخر الدخول. طيب، ومجرد العقد تنفرد البنت عن الأم في ماذا؟ في أن العقد على البنت يحرم الأم، أما العقد على الأم لا يحرم البنت، لكن إذا حصل دخول حرمتها. قل بقى يا عابد، تجت لنا النهاردة، قل بقى ايه الفرق بين الابن والاب وبين الام والبنت؟ انا ممكن اختصرها لك بالتجارة، كله محر الا بس في حالة واحدة، انه اذا عقد على الام وطلقها يحق له البنت، عدا ذلك محر. انا عندي اربع صور اهو، ابن هيعقد صور فتحرم البنت هذه على الأب، أب هيعقد يحرم على الابن، أم هيدخل بها، بنت هيدخل بها، تحرم كل منهم على الرجل. طيب أم سعقد عليه وتطلق يحل العقد على البنت، بنت عقد عليه وتطلق تحرم الأم. بس هذه الخلاف. يبقى عندنا أربع صور كلها على التحريم إلا صورة واحدة، وهي إن عقدنا على الأم وطلقت تحل البنت. قول بقى كل يحرم. أنا عموما أنا متعمد أقول لك ديت عشان إيه يسهل عليك الجواب. إلا في إيه؟ إلا في واحد، وهو إن إحنا إذا عقدنا على الأم وطلقناها تحل البنت. تمام. نعم. قل ابن كثير.
الشيخ السعدي تكملة كلام الشيخ السعدي.
تمام. نعم.
قال وساء سبيلا، أي بئس الطريق طريقا لمن سلكه.
أنا مدرس وأعرف يعني إيه اللي يساعد الطالب، اللي هو نديله بقى يعني بنعطيه حجته. نعم. إمتى نصعب السؤال وإمتى نسهله. نعم.
وساء سبيلا، أي بئس الطريق طريقا لمن سلكه، لأن هذا من عوائد الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها.
نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف الآية، يحرم تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه.
تمام.
وساق بسنده، قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال لما توفي أبو قيس يعني ابن الأسلت وكان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته فقالت إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من أولها
ساق بسنده عن عدي بن ثابت عن رجل من
قال ما ذكره من
قال ابن أبي حاتم.
أيوة.
وساق بسنده عن رجل من الأنصار قال لما توفي أبو قيس يعني ابن الأسلت وكان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته فقالت إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا قيس توفي، فقال خيرا، ثم قالت إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالح قومه وإنما كنت أعده ولدا فما ترى، فقال لها ارجعي إلى بيتك. قال فنزلت هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
يعني
إلا ما قد سلف.
إذن لم يكن هذا التحريم قد نزل. نعم.
وقال ابن جرير وساق بسنده عن عكرمة في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، قال نزلت في أبي قيس ابن الأسلت خلف على أم عبيد الله بنت صخر وكانت تحت الأسلت أبي، وفي الأسود ابن خلف وكان خلف على ابنة أبي طلحة بن عبد العزة بن عثمان ابن عبد الدار وكانت عند أبيه خلف، وفي فاختة ابنة الأسود ابن المطلب ابن أسد كانت عند أمية بن خلف فخلف عليها صفوان بن أمية. وقد زعم السهيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية، ولهذا قال إلا ما قد سلف، كما قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال وقد فعل ذلك كنانة ابن خزيمة، تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح. قال فدل على أنه كان سائغا لهم ذلك. تمام. فإن أراد أن ذلك كان عندهم يعدونه نكاحا فيما بينهم، فقد قال ابن جرير وساق بسند عن ابن عباس كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
إلا
إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين.
تمام.
فأنزل الله
ولهذا نص على ذلك بقول الله إلا ما قد سلف. نعم.
فأنزل الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأن تجمعوا بين الأختين. وهكذا قال عطاء وعطاء.
يعني من المناسب أنت أن نتم اللفظ وهو إلا ما قد سلف. نعم.
وهكذا قال عطاء وقتادة. ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر، والله أعلم. على كل تقدير فهو حرام في هذه الأمة، مبشع غاية التبشع، ولهذا قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
حرام حرام مبشع، ضع فوق خط، اجمع الألفاظ دي في المسألة دي، هتحتاج لها في وقت من الأوقات، مع أن احنا احتاجناها في امرأة فما نكح امرأة أبيه في رد على تكفيرين، بس جمع في هذه أيضا ألفاظ العلماء، كلام من العثيمين رحمة الله عليه في قوله ومن الزنا أن تزوج الإنسان امرأة أبيه، كلام هنا ابن كثير ها قال إنه كان فإنه
على كل تقدير فهو حرام في هذه الأمة،
حرام في هذه الأمة ماذا؟ الزواج من إحدى المحال. نعم.
مبشع غاية التبشع،
مبشع غاية التبشع، ما في كفر. نعم.
ولهذا قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولهذا قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فزادها هنا ومقت أي بغضا، أي هو أمر كبير في نفسه ويؤدي إلى مقت لابن أباه بعد أن يتزوج بامرأة،
أي هو أمر كبير في نفسه. نعم.
ويؤدي إلى مقت لابن أباه بعد
هذا أن لماذا أضيف وصف المقت هنا عن الزنا؟ في الزنا أنه كان فاحشة وساء سبيل، طب لماذا زاد هنا المقت في من يتزوج امرأة أبيه؟ ليه؟ قال لا مش الاستبشاع، لأن هذا يؤدي إلى مقت. ها
ويؤدي إلى مقت لابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته.
نعم.
فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله،
ولهذا لا يريد سماع اسمه. يا ويلها لو قالت أنا كان زوجي أو حتى لو فيه حتى أوراق متعلقة بأي شيء حكومي، وتقول أنا راح أشوف ورقة زوجي الأول، مجرد قل بس زوجي، مجرد إذا كانت المرأة كذلك، مجرد لو زوجته توفيت وقال في وتزوج وقال دول أبناء من الزوجة الأولى، الزوجة بس الزوجة. نعم. فهذا يؤدي إلى المقت. نعم.
ولهذا حرمت أمهات المؤمنين
طبعا على طبعا لو وقع في قلب إنسان شيء من غيره في ذلك هذا طبيعي، لكن أيضا لا يجوز أن يؤدي إلى محرم. يعني لو أن إنسان تزوج امرأة بعد أن مات زوجها وكان يعني رجلا مستقيما أو كذا، ما يمقت الأول؟ يغار من ذكره؟ نعم يغار من ذكره. نعم. أما أن يسبه وأما أن يتعدى عليه وفي الأوصاف بعد موته هذا محرم ما يجوز. عائشة رضي الله عنها تقول ما غيرت من امرأة، غيرت من من يا إخوان؟ من صفية ولا حفصة ولا زينب بنت جحش ولا ها من من غيرت؟ من خديجة. وما رأيته، إذا غيرتها الأولى من امرأة لم ترها، لكن رأت حب النبي لها، سمعت ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها كذا كذا. الأخير بعض إخوانكم ورط نفسه مع امرأته، كانت زوجته توفيت، فلما تزوج الزوجة الثانية فكان ماذا؟ وكأن الأخ، شوفوا انتبهوا يعني للفهم أحيانا يورط الإنسان، فيذكر الزوجة هذه بالخير الأولى ويقول لك يعني مش النبي فعله، النبي كان يذكر خديجة رضي الله عنها وكذا. قلت له نعم يذكر خديجة أمام مين؟ أمام عائشة. عائشة فهل زوجتك عائشة؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، هل تحملت عائشة؟ هي عائشة وما تحملت، يعني هي عائشة وما تحملت، فما بالك بزوجتك؟ لا هي عائشة وبالتالي لن تتحمل هذا أكثر وأكثر وأكثر. الأمر الثاني، هل ذكر النبي دل على وجوب الاستحباب أو الاستحباب؟ ذكر النبي غير ما في إباح. يعني ما نقول واحد أنت آثم إن ذكرت، لكن الشرع ما دل على هذا الذكر، وأنك تأتي به وتقول أنا اقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، تقتدي بالنبي ماذا فيما قصد النبي التعبد به صلى الله عليه وسلم، إلا أن يترتب، إلا أن يكون مثلا دافع شبهة ولا دافع تعدى عليها وأنها كانت وكانت، فيقول لا لا هي ما كانت، إنما يجلس يقول والله سبحان الله كانت المرأة دي أنا في المكان ده كنت أجلس معها ونجلس، ده أنا والله ما يا الله ده ذبح، ده ذبح، هذا ذبح. يعني ممكن يا أخواني يكون ذكر الرجل للضرة أعظم من زواجه. يعني أن تتزوج امرأة وتسكت عنها تهون عند من؟ المرأة. لكن أن تتزوج أن تذكر امرأة حتى ولو ماتت، هذه القضية الأصيلة، ده أصل الغير أصل، هذا أصل ماذا؟ الغير. نعم نعم.
قال ولهذا
ده بالعكس، ده ابن كثير فسر الآية حديث البراء معناه انه كفر، لان هما لان هو كفر، حديث البراء كفر خمس سمان، يبقى ابن كثير بيفسر هذه بهذه يبقى معناه يرى الكفر، يبقى يتنافى هذا مع كون ايه فاحشة ومقتا وساء سبيل، ما عبر عن الكفر بهذا. ده تفسير الحديث بقى مقدم ومؤخر وكلام ده فهمه، مش فهم العلماء، يجيب لنا فهم العلماء بقى، عايزين ورقة العلماء فين؟ فين اللي فسر الآية بهذه بالبراء؟ فين تفسيره؟ وإن المراد بذلك إنما هو الكفر، وعبر عن الكفر بالفحشة لكون كيت فين؟ هذا عنده، هذا من كيسه، وإحنا خلاص انتهى زمن الكيس ده، في ثورة عليه على زمن الكيس هذا. فكونه لأن ابن كثير فصل ده تركيبه هو، هذا تركيبه، احنا نريد صريح كلام ابن كثير. نعم. ونقول نحن أثريون، نحن نتبع العلماء. نعم تمام.
نعم. ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأنهن أمهات، لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كالأب للأمة، بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. وقال عطاء بن أبي رباح في قوله ومقتا، أي يمقت الله عليه، وساء سبيلا، أي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس.
ده معنى للمقت آخر، يبقى مقتا إما باعتبار الناكح وهو الولد، أو باعتبار الشيء في نفسه، فإن الله يمقته. نعم.
وقال عطاء بن أبي رباح في قوله ومقت، أي يمقت الله عليه، وساء سبيلا، أي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه، فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال.
أعد كلام عطاء.
وساء سبيلا، أي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه، فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال.
نعم. يعني إذا أنه عقده على الوجه، وهو وجه الاستحلال أو التزام ما كان عليه أهل الجاهلية في جاهليتهم، ولم ينتقل إلى التزام حكم الإسلام. نعم.
وذكر حديث البراء.
تمام. وبعده بعد حديث البراء ليه؟ لما استدل بحديث البراء على وجهه، لان حديث البراء في الكفر في الكفر، لكن هل بمجرد النكاح؟ لا، انما عند جميع العلماء. شوف هات من العلماء كده من قال لك بانه بمجرد الزوج بلا استحلال، انما كلهم حمل على الاستحلال عدم الالتزام، منقول عن اهل العلم هو هذا. نعم نعم. ده كلام عطاء. ما هو استدل فمن تعطاه بذلك واستدل بالحديث، يعني من تعطاه على الوجه الوارد في الحديث. تعاطاه على الوجه ورد في الحديث؟ وإلا هل ابن كثير أو غيره يكفر بمجرد النكاح؟ أبدا. ولهذا فسرها بماذا؟ ما قال كفر رحمه الله تعالى بمجرده، إنما تعاطاه بعدك يعني تعاطاه على وجه الجاهلي، أي أنه زواج ولم يلتزم حكم الإسلام وبقي على هذا الأمر. ولهذا انتقل لإيه بقى؟ انتقل لكلام العلماء الأئمة والعلماء في حديث الرجل الذي نكح به، من الذي قال بأن مجرد هذا النكاح كفر ولو كان يعتقد تحريمه؟ فإنهم يرون أن هذا الحديث كله محمول على مسألة الاستحلال. نعم الشيخ صالح، ما هو يرى عدم الالتزام، الشيخ صالح كلامه عدم الالتزام.
وليس في المسألة مسألة تكفير بالعمل أو أن فعله دل على استحلال هذا الباب؟
حديث البراء.
قال فهو مقر بوجوبه بدخوله في الإسلام أصلا، مقر بهذه الآية بدخوله، لكنه امتنع من الالتزام بها لأجل أن هذه كانت فعلة أهل الجاهلية، فكان من إكرام الرجل لأبيه أن ينكح امرأة أبيه، لأن هذا يدل على بره، يدل على صلته، ويدل على شرفه، ويدل على أشياء عنده. فلما أنه امتنع يعني كان أخذه إذا ما أخذ الحكم الجاهلي ما دام
أخذه إذا ما أخذ الحكم الجاهلي
إذ أخذه إذا ما أخذ الحكم الجاهلي ما دام
انتبهتم أخذه ما أخذ الحكم الجاهلي. نعم.
ما دام أنه لم يلتزم.
نعم.
إذن في هذه الصورة لم يلتزم.
لم يلتزم الحكم الشرع. نعم.
هو مقر معترف لكنه لم يلتزم بمعنى امتنع.
تمام، بمعنى امتنع اللي هو الامتنع العقدي.
وليست المسألة مسألة تكفير بالعمل.
أيوة. أو أن فعله تكفير بمجرد العمل.
أو أن فعله دل على استحلاله، ليست من هذا.
أو أن فعله دل على الاستحلال، لأن هذا تكفير باللازم، لا هو تكفير بالعمل إذ لم يرد دليل على أن من نكح امرأة به يكون كافرا، ولا ماذا، ولا هو استحلال باللازم. نعم.
ليست من هذا الباب، إنما هي من باب الامتناع.
من باب الامتناع لو بيساوي عدم الالتزام. ما معنى الامتناع وعدم الالتزام؟ ها وليها محمد طه، ها يعني لم يلتزم بتحكم الشرع. ما معنى ها يعني لا يعتقد، نعم، لا يرى دخوله تحت الخطاب، يمتنع عنها، ده الامتناع. ها
قال إنما هي من باب الامتناع، فمن عرف واقع أهل الجاهلية في نكاح امرأة الأب إلى آخره وسبب نزول الآية ودلالة ذلك عرف.
تمام. طيب نعم أكمل.
أحسن الله عليكم. قال وفي نعم. أحسن الله عليكم شيخنا، هذا السؤال ورد من بعض الإخوة، يقول في زواج المثليين هم يقولون هو حلال وحرية شخصية، ولذلك يتزوجون بعقود.
هات 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 بس هات اللفظة وتعالى اسأل عنها، قول هو حلال شرعا، ما تعبرش عنهم بارك الله فيك. هات انهم بيقولوا حلال شرعا، هات اللي بيقول حلال شرعا. اولا الدول كلها ما بتنسبش المسألة للشرع خالص، كلمة شرع حلال شرعا ما فيش في عندنا في القانون كده حلال شرع. فيا محب بارك الله فيك انقل الفاظهم، لا تتعب نفسك ولا تتعبنا معك، مش تعبر، مش تقول ده هو حلال، هات الفاظهم انها حلال شرعا، حلال شرعا. ها فيقول ها
فيقول ولذلك يتزوجون بعقود لانهم يرونه حلالا.
تمام كويس، تعبيرك انت ولا لفظهم؟ استفيد دي بقى، دي فائده لك انت ايها السائل، فائده جميله جدا جدا جدا. لما تأتي تسأل تسأل بألفاظهم، لا تسأل بفهمك لألفاظهم وتعلل، ولهذا هم يرون ويرون. احنا كل هذا ابعد عن العلم، ابعد عن العلم ولغة العلم، كلامك جميل قوي 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 قوي، ان هم كده ويبقى كده كذا، ولهذا يعقدون، ولهذا في المحاكم، ولهذا يحاكمون، ولهذا ما ادري ايه، كل الكلام ده اذا ابتعدت عن ضبط العلم. طب اذا اردت ضبط العلم، ضبط العلم يبقى تنقل كلامه من ايه، يرون حلالا شرعا يبقى ده استحلال. خلاص بقى يبقى حينئذ لن نختلف. طيب العقود الربويه الموجوده والبنوك الربويه الموجوده نفس الصوره يا اخي ولا لا؟ نفس الصور. هل تقول بقى انت بناء على هذا يعتبرون حالا شرعا ولا هذا يرتبون كذا وممكن كذا وبيقضون وبيسجنون وبيحكمون وغير ذلك يبقى ده يرونه حلالا؟ البنوك الربويه تستطيع ان تقول يرونه حلالا؟ هات يلا لفظه في قانون ربوي في قانون بنك نراه حلال شرعا. طب وبعد ما ناتي بلفظه يراه حلالا، لو هم قد نراه حلالا نقول هذا كفر، ولكن ليس فاعله كافرا حتى نقيم الحج. ليه؟ لانه قد يراه حلالا لشبهه عند لدليل بعتقد انه حلال. احنا الان احنا كطلبه علم اهو في من الناس من يقول حديث البراء ده محمول على مجرد الصور، واخرون لا، فقد تختلف افهام. ده بعد ما يقولون حلال شرعا، يعني القانون ده حلال شرعي، يبقى ده ماذا؟ استحلاله تمام او تبديل. طب تمام، بعد ما يكون هذا نقول ده كفر، يعني الفعل. طب صاحبه لابد من اقامه حجج، فليس كل من اعتقد حل الشيء هذا، ليس كل من استحل المحرم هذا يكون كافرا، لانه قد يكون جاهلا قد يكون متاولا، فان قدامى قد استحل خمرا. مهم جدا القواعد. فمن أوى إلى القاعدة فقد أوى إلى ركن شديد. تبعت يا صابر؟ إنما مش بالشبر، العلم مش بالشبر ولا بالسنتي ولا بالعلم، يعني بي 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 يحتاج ميكروسكوب. فرقم واحد هات أنهم يرونه حلالا شرعي، كده نراه حلالا شرعا، وبناء عليه تترتب الأحكام. يعني مثلا تدخل محكمة الأسرة يقول لك احنا عندنا ده هو زواج شرعي، كما ان محكمه الاسره تحكم بالعقود الشرعيه في الزواج والنكاح. تمام، قالوا على مذهب ابي حنيفه بنزوج الرجل المراه بدون ولي، هي وليت نفسها، ماشي صرحوا بهذا. تمام، هات بقى في اي مثلا قانون اي دوله، مع انه لا ارى بلدا اسلاميا اعتمد هذا، يعني ما اظن، يعني ما فيما أعلم يعني ما في بلد إسلامي اعترفت بهذه. لكن لو افترضنا أن في بلد اعترفت الصبح، ما أنا بقول لك الصور لابد تحكم قاعدة، لأن الزمن هذا بيرد لك كل إيه ثانية. يعني احنا بنتكلم الآن بيقول ما فيش بلد إسلام، ممكن تطلع من على النت دلوقتي أن في بلد اعترفت، أو بكرة خمسة يعترف. طب اعترفوا بإيه؟ بزواج المثليين ولا بحلة؟ فمجرد ان هم اقروا هذا لا تعطيهم حلة. طيب لا، ده صرحت الدولة الفلانية بحلة شرعا، جيد، ما الحكم؟ ده يا شيخ خلاص بقى ده كفر واحد، انت متعلمنا من 1000 سنة انه الا 970 انه هذا هيكون استحلال بقى، ما فيش. وانت في حاجة بعد الاستحلال كمان، الله يصبرنا عليك في الاستحلال كمان وعقدي، جيت كمان بعد الاستحلال مع العلم به، لانه قد يستحل الشيء لجهله يرى حلالا. كم من الناس ياتي المحرم واعتقد انه حلال، له ما يدري انه حرام اصلا، ده ما يدري انه حرام. فبدا نحتاج الى توفر شروط الدفاع المنع في من؟ في المعين. بعد ذلك تقول كفارة بالمكفر هذا، لكن ليس كل من أتى مكفرا يكون كافرا. يبقى عندك المسألتان، المسألة الأولى تصريح بأن هذا حال شرع، المسألة الثانية بعد التصريح بأنه حال شرعا يقتضي كفر الفاعل، أما الفاعل فإنه يحتاج لتوفر شروط اندفاع. ما هو عندك علماء سوء قد يزينون الشيء، يقول هذه صورة أي شيء من هذا، يعني ما يزينون. نعم
كمل كلام مش خناول.
نعم
كمل كلام ولا خلاص؟
خلاص ما هو في شيء.
احسن نعم. عليكم
طحاوي، اي طحاوي بيحملوا نفسه على نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح معاني الآثار: فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرسول بالرجم وإنما أمره بالقتل، ثبت بذلك أن ذلك القتل ليس بحد للزنا، ولكنه لمعنى خلاف ذلك، وهو أن ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتدا.
السلام. مع اختلافنا مع الطحاوي، استنى استعجلش، بس مع اختلافنا مع الطحاوي في موضوع العطرية، إلا أن الحقيقة يعني له إمامة في باب سبحان الله مشكل أثار أو مع وكذلك معاني الأثار، يعني كتاباه الحقيقة من أنفس ما كتب في موضوعه، من أنفس ما كتب في موضوعه. انظر إلى الدقة وانظر إلى الملاحظة حتى تعلم سبحان الله لا غنى لنا عن كلام العلماء، وكثير اوعى تمل. لو في المسألة دي استطعت أن تحصل 1000 نقل، اوعى تقول مش لا أحتاجه بعدها، لو وجدت واحد بعد 1000 خذه. انتبه. قتل الرجل، أمر بقتله مش برجمه ولا جلده، مما يدل على أن الذي نفذ فيه ليس حد الزين، الذي نفذ فيه إيه؟ حد الرد. يبقى إذن هذا الأمر محمول على ماذا؟ على أنه فعل على وجه يكفر به. طب على وجه يكفر به ليس مجرد أن هو يأتي بهذا، إنما اطلع النبي على استحلال أو عدم التزام، وليس مجرد أنه إيه؟ فعل. الفعل الذي يدل على الاستحلال، لا، المكفر هو الاستحلال، وليس فعلا يدل على الاستحلال. ما وجدنا هذا في كتب أهل العلم أبدا، أن يفعل فعلا يدل على الاستحلال ده غير موجود. في استحلال لكن فعل يدل على الاستحلال لا يوجد. ولهذا أنت بترد على الخواج المكفرين بالمعاصي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم ولو كان كفرين لقال فاقتلهم. ويا فاروق، طب احنا ما هو ازاي بيرد؟ هو بيقر ان هو مرتاد، هو بيقر مرتاد، هو جاء فعلا صح تقسيم المال وقتل. طيب خلاص، يبقى هو التحاور يرد ان اقول لك كده انه مش زاني، انه كافر، بس الكلام كافر بمجرد العقد؟ لا. نعم.
قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد.
تمام.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيك.
وما في خلاف عند العلماء أن هذا إيه؟ كافر، لكن كافر بمكفر واستحلال، ولا كافر بفعل يدل على الاستحلال؟ بفعل يدل على الاستحلال ده عند المعاصرين دول. وسبب الإشكال في هذا الحديث ليس كلام المتقدمين، وإنما استدلال المعاصرين به على مسألة تكفير الحاكم بغير منزل الله، لأن أراد أن يجعله الحاكم بغير منزل الله تمام كالرجل الذي نكح امرأة به، فإن علة كفر من نكح امرأة به أن هذا دال على الاستحلال، وهذا التكفير في الحاكم غير منزل الله أن هذا دال على الاستحلال. ما الذي يدعمهم ويقوي شبهتهم في هذا؟ أن يستدل بحديث الرجل الذي نكح امرأته به. من هنا جاء الكلام في هذا الحديث وانتزع من بين الكتب ليكون وحدة واجهة في الكلام بقول. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ يسأل يقول: من أهل العلم من استدل بكفر تارك الصلاة إذا عرض على السيف فأبى أن يصلي وقتل، كيف نفهم ذلك والحكم بكفر تارك الصلاة في هذه الحالة باللازم؟
أولا، الحكم بكفر تارك الصلاة ليس بكونه يعرض على السيف، الحكم بكفر تارك الصلاة بالأدلة والإجماع المنصوص عليها والإجماع، ولو لم يعرض على السيف. فقوله تبارك تعالى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فخلوا سبيله. أي تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة، فدل هذا على أنه لا يكون أخا ولا يخلى سبيل إلا بالإتيان بالثلاث. طيب دخلت الزكاة فهل تكفر بها؟ نقول خرجت الزكاة بالنص الخاص وبقيت الصلاة والشرك وغير ذلك من الأدلة في القرآن. وأما من السنة فحديث جابر وحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الكفر شركه ترك الصلاة. وإجمع عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي لا يرون شيء كفر، لا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير الصلاة. طيب ده مسألة. يبقى إذن من يكفر تارك الصلاة يكفره بالنص مو بعرض السيف. أما مسألة عرض السيف دي مسألة خاصة، وهي إذا عرض على سيف فأبى أن يصلي وقال أنا أعتقد وجوب الصلاة، فحتى الذين يرون عدم كفره يرون كفره في هذا الحال، اللي يرون عدم كفره وعدم وجود الدليل النص على هذا يرون هنا كفره. ليه؟ قالوا هل يتصور أن رجل يعرض على السيف ويكون مقرا بشيء ولا يصلي؟ طب صلي. طيب لا يصلي ويقتل ويقبل القتل ولا يصلي، ده تعليل مين؟ هذا تعليل من رأى كفره في هذه الحال، لأنه بين أن يقتل وبين أن يصلي والنفس تتشوف. قالوا هل يتصور أن رجل يعتقد وجوب الصلاة ويقول أنا متكاسل ولا يصلي وسيقتل الآن فيؤثر القتل على هذا؟ قالوا هذا لا يمكن وبالتالي يقتل. طب هو يقتل ما فيش خلاف أنه يقتل، لكن يقتل ردة؟ على قول من قال بهذا، حتى الذين ماذا؟ حتى الذين كانوا لا يرون أنه كافر. لكن ليست مسألة إجماعية، فقد ذهب الأحناف إلى غير ذلك وأنه يقتل في ذلك، ولكن وأنه أصلا لا يقتل في ذلك بل يعذر، وأن تارك الصلاة ما يعرض على السيف إنما يحبس ويعذر وغير ذلك. إذا ليس مسألة إجماعية، فالذين يرون كفره يرون كفره بالنص. وما هذه الصورة فوقع فيها النزاع، ومن الذين قالوا بعدم كفره منهم من قال هو كافر في هذه الصورة، لأن هذا لا يصدق. في ماذا؟ لأن هذا لا يصدق ويستحيل هذا الأمر. قالوا يستحيل هذا الأمر، نعم، بل حكى البعض يمكن إجماع في هذه، لكن في ذلك نظر. فالأحناف يرون أنه تارك الصلاة ما يعرض على السيف، نعم.
وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. قال ابن كثير رحمه الله وحاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل، والبغي هو المتعدي إلى الناس، فحرم الله هذا وهذا.
نعم، يعني لما ذكر الإثم والعدوان، مع أن العدوان أيضا إثم، لأن الآية تضمنت ما خص الإنسان وما تعده، فالإثم الفواحش والمعاصي التي يفعلها الإنسان في نفسه والتعد، وأما العدوان فهو ما تعلق بالغير وإن كان معصية. نعم.
وقوله وأن تشركوا بالله ما،
وقوله والبغي، قال والبغي بغير الحق. طيب يا أخوان، هل في بغي بحق؟ والبغي بغير الحق، الإثم والعدوان والبغي بغير الحق، كلما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. هل البغي بغير الحق يدل على أنك بغيا بحق؟ الجواب لا، البغي واحد وهو أنه غير حق. طيب لماذا ذكر هنا البغي بغير الحق ولم يذكر البغي فقط؟ قالوا هذا صفة كاشفة اللي هي لا مفهوم له، فهذا بيان أن البغي يكون بغير حق دائما. فإن قلت لكن مفهوم كذا نقول لا هذا صفة كاشفة فقط، والصفة الكاشفة لا مفهوم لها، مثل ما قول ما قال سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. ليس معنى فيه آلهة عليها برهان سوى الله سبحانه وتعالى. وكما قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، معنى أن ليس معنى فيه رب ما يخلق ويكون ربا، لا. نعم.
وقوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أي تجعلوا له شركاء في عبادته. وقوله أن تقولوا على الله ما لا
سلطان هنا يعني حجة، يعني ما ينزل بالسلطان يعني حجة. نعم.
وقوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولدا ونحو ذلك مما لا علم لكم به.
نعم.
وهذه المحرمات الخمس هي التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية، وهي المذكورة في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فهي محرمات على كل واحد في كل حال على لسان كل رسول لا تباح قط.
سبحان الله، هذه فائدة. يعني هذه المذكورة في الآية هذه محرمة في جميع ماذا؟ في جميع الشرائع. نعم.
ولهذا أتى فيها ب
يقول اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية، يعني لا تجد مثلا شيئا من هذا مباحا في شريعة، مباحا في شريعة. نعم. قال العثيمين أيضا وقد قال أهل العلم أن هذه المحرمات الخمسة مما أجمعت الشرائع على تحريمها. نعم.
ولهذا أتى فيها بإنما المفيدة للحصر مطلقة، وغيرها محرم في وقت مباح في غيره كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه، فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق.
نعم.
ورتب هذه المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم منه وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه.
وهذا موضع الشاهد من الآية، طبعا ما زال يذكر الآيات في مسألة النفي والإثبات، مسألة النفي والإثبات، فهذا موضع الشاهد من الآية أن القول عليه بلا علم يدخل فيه ما يتعلق بأسمائه وصفاته مما يقال عليه في بلا علم، مقالة التعطيل أو مقالة التمثيل. نعم. 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 العلماء يذكرون هذا، العلماء يذكرون هذا، يعني لو تدبرت الآية كأن المعنى، لو تدبرت الآية لو جدت أن ترتيب فيها من الأدنى إلى الأعلى، من الإثم، الإثم اللي هو الخاص بما هو أعلى وليس مطلق الإثم، يعني الفواحش من الإثم، يعني الفواحش من الإثم، لكن يكون قد ذكر هنا، ويمكن أن يقال يعني هي متعلقة بالفواحش لكن سبب الإثم هنا ما تعلق بالشخص في نفسه، ما تعلق به سيكون هذا داخلا في الفواحش، يبقى الفواحش وبعدين البغي وهو الذنوب المتعلقة بالغير لأن أمرها أعظم، وبعدين الشرك، وبعدين القول عن العلم لأن الشرك فرع عن القول بغير العلم، فيكون الإثم وفرع عن الفواحش لكن ذكر على في مقابل البغي على اعتبار أن هذا متعلق بالشخص وهذا في التعاد، أو يكون الإثم الذي هو أعلى من الذي يكون أعلى إثم أعلى عظما من الفواحش، لأن ما كان فيها يعني وإن كانت الفواحش مثل الزنا واللواط هذا من أعظم الذنوب لكن أشد من ذلك القتل مثلا. نعم.
وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، إذ القول على الله بلا علم قد تتضمن قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده. والمقصود أن هاتين الطائفتين أهل الشرك وأهل التعطيل هم أهل التنقص في الحقيقة، بل هم أعظم الناس تنقصا، لبس عليهم الشيطان حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال. ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله، قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالإثم والبغي قرينان، والشرك والبدعة قرينان.
نعم، هذا ما تعلق بالآيات والنصوص التي فيها النفي والإثبات، وقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا كما ذكرناه، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، هذا من جهة. من جهة أخرى أن مدار ذلك على النصوص، لكن يزداد النفي في أن ينفع عن الله ما لا يليق به وإن لم يرد به النص. نعم، انتقل إلى النصوص المتعلقة بإثبات صفتي الاستواء والعلو. نعم
شيخنا، مر معنا في الأكاديمية بالأمس بعض الإخوة سأل: الشرك البدعة شرك الإشراك.
نعم.
فبحثنا عنها يعني لم نجد لها أصل، وإنما ضبطها البعض على الشبكة شرك الإشراك. البدعة
نعم
شرك الإشراك.
ماشي.
لكن مرسلة لا يعرف لها قائل.
نعم. لكن شرك ما فيش كده، يعني طريق بريد. نعم.
الشيخ الفوزان يا شيخنا.
نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ماذا يجب فعله على من تزوج امرأة أبيه علما أن لها منه أولادا؟ قال: الله تعالى حرم زواج امرأة الأب. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فحشة ومقتا وساء سبيلا. فمن استحل هذا كفر وارتد عن دين الإسلام. أما إذا فعله عن جهل ولم يستحل فهذا مخطئ خطأ كبيرا، والنكاح هذا باطل، ويجب التفريق بينهما على الفور، ويجب أن يغلظ عليه في هذا الشأن.
يقول أعيد السؤال والجواب:
ماذا يجب فعله على من تزوج امرأة أبيه علما أن لها منه أولادا؟ قال: الله تعالى حرم زواج امرأة الأب. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فمن استحل هذا كفر وارتد عن دين الإسلام.
لا شك. نعم.
أما إذا فعله عن جهل ولم يستحل فهذا مخطئ خطأ كبيرا، والنكاح هذا باطل، ويجب التفريق بينهما على وأما إذا فعله عن جهل ولم يستحل فهذا مخطئ خطأ كبيرا.
نعم.
والنكاح هذا باطل، ويجب التفريق بينهما على الفور، ويجب أن يغلظ عليه في هذا الشأن.
نعم. في يعني في إشكالية في كلام الشيخ، يعني قالك قائل: الشيخ ذكر الجهل ولم يذكر العامد، يعني ذكر حالتين: حالة المستحيل هذه حالة مكفرة ودي لا إشكال فيها، وحالة من الجهل، أين العامد؟ طيب، لكن نقول لهم من كلام الشيخ ما قال الجاهل المجرد، يقول الجاهل الذي إيه؟
ولم يستحل.
لا، الجاهل ولم يستحل، فالجاهل غير المستحل، ولهذا قال بأنه أتى يأثم، قال
هذا مخطئ خطأ كبير،
مخطئ خطأ كبيرا، ها أكمل،
والنكاح هذا باطل، ويجب التفريق بينهما على الفور.
نعم، مخطئ خطأ كبيرا، ومعلوم الجاهل الذي لم يبلغ علم ما نقول أخطأ خطأ كبيرا، لأنه لم يكن عالما، لم يكن عالما. الجاهل هذا لا إشكال عليه، الجاهل هذا لا يكفر ولا يأثم عند الجميع. طيب، لكن العامد يبقى يحتاج إلى تفصيل في هذا. وأما العامد غير المستحيل، وده مراد الشيخ أصلا، الجاهل غير المستحيل، الجاهل غير المستحيل، يعني الذي فعله بجهالة. ولهذا يعني العبارات الواضحة في هذا الباب مهمة جدا، مهمة جدا. جاهل معروف جاهل، وعامد معروف عامد، ومستحيل معروف مستحيل، مستحيل كافر، جاهل بمعنى عدم معرفة الحكم هذا لا شيء عليه. وأما الأولاد وكذا بينسبون وتترتب الآثار عليه. كل من عقد هذا العقد عقد الزواج على وجه يعتقد مشروعا هذا بيترتب عليه آثار. طيب عامد عمد إلى ذلك مع علمه بالحكم فهذا لا يكون كافرا. وهل يكون في حد الزاني أو يفرق أو يتركها فقط لو عامد وعلم بالحكم وفعل ذلك؟ هذا فيه حد الزاني لأنه زاني يعتقد عدم إباحة هذا يبقى زاني. أما من أتى عقدا في هذا الزواج يعتقد حلة حتى ولو لم يكن قال بأحد من العلماء لكن يعتقد حلة فهذا لا يعاقب عقوبة الزاني لأنه جاهل. نعم ينسبون إليه الزاني. لا الزاني لا 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 ينسب الولد إلى الزاني إلا على قول من ينسبه إليه إذا أضاف إليه لكن الجمهور لا ينسبه. نعم.
قال الشيخ الفياض رحمه الله تعالى إثبات صفتي الاستواء والعلو. قال شيخ الإسلام وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف قوله إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة إثبات صفتي الاستواء والعلو لله حقيقة من غير تكييف، كما قال الإمام مالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
نعم مذهب أهل السنة جماعة بس صفتي الاستواء والعلو. ألا قال إثبات صفتي الاستواء والعلو، هو الاستواء غير العلو؟ أليس الاستواء هو العلو على هو العلو على العرش؟ نقول نعم، ولهذا هو علو على العرش يبقى يختلف عن مطلق العلو. فمطلق العلو هذا صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، صفة ذاتية لا تنفك عنه عز وجل، ولهذا يقولون لك ماذا كان الله قبل استواء على العرش؟ نقول الله سبحانه وتعالى في العلو دائما أزلا، وليس السفول صفة له بل العلو صفة له ذاتية لازمة لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. ثم الاستواء صفة فعلية، فالعلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. استوى على العرش هذا علو خاص. طيب في فائدة ذكرها بعض أهل العلم في مبحث الاستواء عموما، فإذا يعني في هذا يقول صفة الاستواء هذه بالذات والعلو يعني تميزت بميزات أو الكلام فيها تميز بميزات. الأولى أنها من أول الصفات التي وقع فيها الانحراف، هي صفة الاستواء والعلو هذه، فقد وقع الانحراف فيها في أوائل المئة الثانية في زمن التابعين مع الجعد بن درهم، أوائل المئة الثانية، فهي أبكر من مسألة الكلام. المزية الثانية كثرة آثار أئمة السلف المتقدمين الواردة فيها، والسبب في ذلك أن الانحراف فيها حدث وأئمة السلف متوافرون فاحتاجوا إلى الكلام فيها فكثر كلامهم وتقريرهم، وهذا يفيد كثيرا في من ينسب إلى السلف أو في من ينسب إلى السلف التفويض أو التأويل. طيب المزية الثالثة أنها من الصفات التي تجد لكل طائفة مقالة مخصوصة فيها، لكل طائفة مقالة مخصوصة، العلو، مسألة العلو. يعني ما نقول مثلا أهل السنة يرون كذا وأهل البدع يرون كذا وتكون مقالة أهل البدع واحدة، لا، ده كل طائفة لها كلام في مسألة الاستواء العلو. فالمعطلة لهم قول مخصوص فيها، والمشبهة يعني الممثلة لهم قول مخصوص فيها، والملفقة باختلاف مدارسها لهم قول مخصوص فيها كالأشاعرة والمتردية، وكذلك المفوضة. وهذا الحال يساعدك على تحرير المقالات وعلى إثبات صحة مذهب السلف وتميزه على المقالات الأخرى. ولهذا فضبط البحث في هذه الصفة وإتقان مفاصيلها من أقوى ما يساعد على ضبط باب الأسماء والصفات. فمن ضبط هذه الصفة بأقوالها وتفاصيلها وأدلتها سيكون ضابطا لباب الأسماء والصفات ومميزا بين كل المدارس الموجودة في هذا الباب. صفة العلو لأنها كانت مبكرا وكذا، واختلاف وتشعب الأقوال فيها، لأن كل طائفة قالت قولا انطلقت من أصله، انطلقت من ماذا؟ من أصله. فلابد من تحرير ذلك. نعم كان بعضهم ايه؟ ألا كيف لم يكن ثم كان؟ هذا الله يقول ثم استوى على العرش. من الذي قال هذا؟ نقل هذا عن مين؟ لا نقل هذا عن مين؟ من العلماء. عن فهمه هو. هذا عن فهمه هو. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. هو ليه بقى؟ لأنه هو أشكل عليه مسألة يعني أن العلو صفة ذاتية، فكيف نقول صفة فعلية؟ لكن هو لو فرق بين الاستواء وبين العلو من هذه الحيثية، وأن الاستواء علو لكن علو خاص تعلق بالعرش ثم استوى على العرش فكان صفة فعلية. ما المعطلة الأشعرة المتردية وكذا المفوضة. نعم لا قد تجتمع طوائف في شيء، يعني في كل صفة على حدة قد تجتمع طوائف، إنما في صفة العلو وتشعب الأقوال وكون هذه المسائل كانت أبكر المسائل. يعني مثلا ترى الجهمية مثلا يقول مثلا هو في كل مكان، ترى الأشاعرة يقول ليس له مكان مثلا، وإن كانوا يدخلون في كلهم في التعطيل أهل التعطيل، لكن في تفاوت. نعم.
والعلو وصف ذاتي لله تعالى، فله العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وقد ورد وصف الله بالاستواء على العرش في 7 مواضع من القرآن. من
أخطلعت وقالوا ثم استوى العرش ثم للترتيب، ثم للترتيب، يعني أن هذا حصل بعد الخلق ولذا لم يكن مستوى العرش قبل. نعم. ليه؟ ماله؟ هو احنا في احد بيخالف ان ثم ممكن تاتي غير الترتيب؟ ثم من حيث هي ثم تاتي للترتيب الذكري او الترتيب الزمني، هذا ما في اشكاليه، لكن الموضع هذا في ايه؟ لا يقتضي ترتيبا زمنيا؟ لا، هو يقول هو نعم. قال والعلو،
والعلو وصف ذاتي لله تعالى فله العلو
تمام
المطلق.
يبقى العلو وصف ذاتي والاستواء فعلي، نعم، فله العلو،
فله العلو المطلق وعلو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وقد ورد وصف الله بالاستواء على العرش في سبعة مواضع
نعم
من القرآن.
وهذا علو الذات الذي ينكره أهل البدع، إنما يثبتون علو الصفة، فالله في صفته من جهة القدر والقهر هذا يثبتونه، أما علو الذات على العرش لا يثبته. ولا نعرف طائفة من الطوائف غير أهل السنة يثبتون علوا لله سبحانه وتعالى حقيقيا واستواء حقيقيا له عز وجل على العرش. فالاستواء الحقيقي على العرش لا يعرف إلا لأهل السنة والجماعة، نعم.
وقد ورد وصف الله بالاستواء على العرش في سبعة مواضع من القرآن كما قال في الكافية الشافية: واذكر نصوص الاستواء فإنها في سبع آيات من القرآن. والاستواء صفة فعلية، ومعنى الاستواء العلو.
يبقى انتبههم، والعلو وصف ذاتي لله تبارك وتعالى. طيب، والاستواء صفة فعلية، نعم.
ومعنى الاستواء العلو والارتفاع والاستقرار والصعود كما قال في الكافية الشافية.
ومعنى الاستواء ورد على أنواع: العلو، الارتفاع، الاستقرار، الصعود. معنى الاستواء في الرحمن على العرش استوى، معنى الاستواء في الرحمن على العرش استوى، يعني الاستواء له معاني باعتبار ما يتعدى به. فمعنى الاستواء استوى على، استوى إلى، هذا لا يخرج عن هذه الأربعة أقسام: العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. قال في الكافية: ها،
فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطاعاني.
يعني إذا نظرنا إلى كلام السلف وجدنا الاستواء لا يخرج عن هذه الأربعة أقسام، نعم، معان.
وهي استقر وقد علا وكذلك،
وهي قد استقر، استقر أدى واحد،
وهي استقر وقد علا وكذا ارتفع الذي
وعلى اللي هو العلو، وكذا ارتفع الارتفاع الذي ما فيه من القرآن. ها،
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة
اللي هو الصعود، نعم،
وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن.
لا شك. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وقد ورد عن السلف في تفسيره أربعة معان لو الاستواء: الأول وعلى، والثاني ارتفع، والثالث صعد، والرابع استقر. لكن على وارتفع وصعد معناها واحد، أما استقر فهو يختلف عنها، ودليله في ذلك أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأتي إلا لهذا المعنى إذا كانت متعدية بعلى. يبقى لو جاء واحد وقال ان كلام الشيخ هو معنى استواء العلو وارتفاع وكذا، فاتون لك باستوى الماء والخشب، ما هو معناه على وارتفاع، يبقى هذا الكلام غلط. نقول قول ومعنى استواء العلو وكذا يعني الاستواء في هذه النصوص المذكور، الاستواء في هذه النصوص المذكور في وصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، فيستوى على واستوى إلى، فلا تخرج عن هذه الأربعة. فيقول الشيخ: ودليل في ذلك أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأتي إلى هذا المعنى إذا كانت متعدية بعلى. قال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوت ارتفعت. وقال تعالى: وجعلنا لكم من فلك الأنعام تركبون لتستووا على ظهوره. وفسروا أهل التعطيل بأن المراد به الاستيلاء، وقالوا معنى ثم استوى على العرش يعني ثم استولى عليه، واستدلوا لتحريفهم، هذا سيأتي موضعه. تمام وأنكر.
شيخنا ثم استوى إلى السماء تدخل معنا في هذه الآيات؟
نعم
ثم استوى إلى السماء
لأنه التفسير المقدم عند السلف فيها أيضا هي عالي وارتفع، وإن كان البعض فسر به قصد. نعم.
قال وأنكر الجهمية والمعتزلة علو الله على خلقه واستواءه على عرشه وحرفوا معاني النصوص ففسروا الاستواء بالاستيلاء أو الإقبال على خلق العرش.
نعم.
إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة، فإنه لا يقال استولى على الشيء إلا لمن له مضاد، فيقال لمن غلب من المتضادين استولى عليه، والله تعالى لا مضاد له. وأيضا فلو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء لم يختص بالعرش، فإنه سبحانه مستول على جميع المخلوقات وهو القاهر فوق عباده.
ولهذا يأتون إلى تفسير العرش نفسه فلا يجعلون عرشا حقيقي، وإنما يجعلون ماذا؟ الملك. يبقى هيمنة سيطر على الملك، فإذا قلت لهم هذا الإيراد وهو تفسيركم استولى على العرش، العرش لا يختص بالله الهيمنة والسيطرة وغير ذلك، وإنما جميع المخلوقات على ما خصصته من عرش. قالوا لك ماذا؟ قالوا لك بأن العرش المراد به هو الهيمنة الملك. نعم. وأهل السنة والجماعة يثبتون عرشا حقيقيا، يثبتون عرشا حقيقيا.
والاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله بلغتهم وأنزل بها كلامه نوعان، مطلق ومقيد. فالمطلق ما لم يوصل معناه.
وهذا أقوال الناس في العرش، أقوال الناس في العرش، في العرش أقوال متعددة في العرش. القول الأول قال بعض أهل العلم يعني في أقوال متعددة، منها القول الأول أن مراد العرش الملك، الملك. وهذا القول هو الذي قرره كثير من المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والمتأخرين من الأشاعرة. الجهمية والمعتزلة والمتأخرين من الأشاعرة، وهذا القول طبعا باطل. المراد بالعرش الملك. طبعا الله سبحانه وتعالى قد ذكر أوصاف العرش لا تفسر بهذا، منها وترى الملائكة حافين من حول العرش. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المتحابون في الحديث القدسي، المتحابون في جلالي في ظل عرشي، يكون في ظل ملكي يوم لا ظل إلا ظلي. كذلك أيضا قول النبي في سعد اهتز له عرش ماذا؟ الرحمن. يا الله يا أخوي الحمد لله نجعل من أهل السنة، لسنا من المخابيل هؤلاء سبحان الله الذين اجتمع فيهم معارضة المنقول وصحيح المنقول وصريح المعقول. الحمد لله. الله يا أخواني نعمة، نعمة إذا نتذكر كده. شوف كان الصحابة إذا جلسوا بعد الصبح وكذا كثيرا ما كانوا يتذكرون أمر الجاهلية ليحمدوا الله، مش أمر الجاهلية يعني تشوفا إليها، يحمد الله. لأن مما يشعر الإنسان صراحة بنعمة الاستقامة معرفة ماذا؟ معرفة ظلمة الانحراف. الحمد لله. شوف تحمد الله عز وجل، تحمد الله. ما تقول مثلا حجاب شرعي، تحمد الله على الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي العقل نفسه يستدعي، ان الانسان معروف جمال امرأة ان تكون له، لكن الواحد امرأته يراها غيره يا اخي، ده سبحان الله، ده الاسم نفسه انت بتغار. يعني لو اسألكم الان كل واحد يقول عن اسم زوجته يمكن ما يطيعنا احد، انما يعني قد يذكره في اضيق الامور. لكن معروف ام محمد ام ابراهيم ام علي ام كذا، مع انه مباح عادي. بل الانسان سبحان الله ان يكون ازدالا على كرسي على كذا عام يعني عادي، لو ازدال مرات كذا موضوعها على كرسي ولا على اي شيء يعني جدار ولا ما احد يعرف ان هذا لزوجتك، ازدال موجود في الشارع ولا ازدال موجود في منها. لكن لو أن هذا إزالة لمرأتك، أنت تقول لمرأتك ملابسك لا تنشرها نشرا عاما، هذا في الداخل، ما هو إزدال ترى به في الشارع. هذه غيرة، فالحجاب هذا يستدعيه عقل صريح لا يعارضه يعني. لكن سبحان الله الدياثة لها أثر في هذا كبير، فالإنسان يحمد الله على حجاب، على تحريم الخمر، لو كانت مباحة لنا وشربناها كم فيها سبحان الله من الأمور التي لو ما فيها إلا أن الإنسان يضرب عقل فيلعب به صبيان. يعني تخيل حينما ألقاك وأنت تترنح في الطرقات وكذا ويعبث بك الصبيان ويرمونك بالحجارة والأوراق، لو ما كان فعل هذا لكفى في تركها. ولهذا بعض الصحابة لم يشربوا الخمر في الجاهلية، لم يزنوا في الجاهلية، في الجاهلية لم يزنوا، لأن تنافى مع الرجولة والمروءة أن تعتدي على حريم غيرك وأنت ما تقبل في بيتك، عيب هذا. ولهذا قال عثمان لمن حصر هذا الأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم المسلمين إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدين مفارق الجماعة. قال: ولم أشرب ولم أرفع يعني ستر امرأة أو ثوب امرأة في الجاهلية. نعم.
قال: هو الاستواء.
نعم. فيك القول الثاني أي فاروق نعم لا يقول صاحب الشيبان هذا اللي هو تقريبا عمرو بن مثنى، معمر بن مثنى. هات في شرح أحمد عيسى. نعم. ثم لا هو تقريبا هذا ميزة أو آخر، لأنه ميزة قال صاحب الشيبان أبو عبيد القاسم، أبو عبيد، بس أبو عبيد صح، أبو عبيد مش أبو عبيدة، لكن لا هذا لعله آخر، أبو عبيدة. شوف هذا في شرح أحمد عيسى. القول الثاني أنه الفلك الذي يحيط بكل الكون كما يقول الفلاسفة، فإنهم يقولون الفلك التاسع، وهذا الذي كرره ابن عربي في كتابي فصوص الحكم. القول الثالث أنه جسم عظيم نوري علوي محيط بجميع الأجسام. طبعا هذه أقوال هي غير أقوال أهل السنة، لما قول أهل السنة جماعة أنه عظيم وأنه كما أخبر الله عنه ذو العرش المجيد. نعم. أنه الفلك التاسع ده قول الفلاسفة. نعم. نعم. من الفلك التاسع يقولون؟ قال ابن كثير: ذهب طرف من الكلام لأن العرش فلك المستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل وجه، وربما سموه الفلك التاسع والفلك الأطلس والأثير، وهذا ليس بجيد يقول ابن كثير، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، والفلك لا يكون له قوائم ولا يحمل، وأيضا فإنه فوق الجنة والجنة فوق السماوات وفيها 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فالبعد الذي بينه وبين الكرسي ليس هو نسبة فلك إلى فلك. وأيضا فإن العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك كما قال تعالى: ولها عرش عظيم، وليس هو فلكا، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن لما نزل بلغة العرب فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم وسقف المخلوقات. ولهذا يقول العثيمين: والعرش هو ذلك السقف المحيط بالمخلوقات، ولا نعلم مادة هذا العرش لأنه المادة اللي خلق منها، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يبين من أين خلق هذا العرش، لكننا نعلم أنه أكبر المخلوقات التي نعرفها. وأصل العرش في اللغة السرير الذي يختص به الملك، ومعلوم أن السرير الذي يختص به الملك سيكون سريرا عظيما فخما لا نظير له. نعم نعم نعم. وقال صاحب الشيباني الشيباني أبو عمر العلاء، تمام. هات تعليقات السعدي على الموضع هذا والعثيمين في الكافية. نعم، هو قول هذه الثلاثة أقوال أهل الانحراف في العرش، والقول الأول المراد بعرش الملك، الثاني أنه الفلك الذي يحط به الكون، هو الفلك التاسع أو الفلك الأطلس والأثير، وهذا قول الفلاسفة. والقول الثالث أنه جسم عظيم نوري علوي محيط بجميع الأجسام. أما قول أهل السنة والجماعة ولم ينسبه هنا إلى أحد، لكن قال انظر شرح مختصر العقائد للداغستاني. نعم.
قال الشيخ الفياض رحمه الله تعالى: والاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله بلغتهم وأنزل بها كلامه نوعان: مطلق ومقيد. فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف، مثل قوله: ولما بلغ.
هذه فائدة حتى نميز كلام أمثال علي الجمعة وخلافه لما يقول بأن الاستواء له في اللغة 15 معنى. فانتبه، قال: والاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله بلغتهم وأنزل به كلامه نوعان. استواء نوعان، ها. الأول
مطلق
ومقيد. المطلق
ما لم يوصل معناه بحرف، مثل قوله: ولما بلغ أشده واستوى،
يعني لم يتعد بحرف. نعم، مثل: ولما بلغ أشده واستوى، ما استوى على ولا استوى إلى ولا استوى كذا. نعم،
وهذا معناه كمل وتم. نعم، قال: استوى النبات واستوى الطعام،
اللي هو بيقول لك اللي كان المخرف، هذا احد المخرفين يقول لك ايه، زي ما انت بتقول مثلا الاكل استوى، مش بقى على وارتفع، الاكل استوى، يعني ماذا؟ كمل. فكل اكل استوى له 15 معنى. نعم
شيخنا، كلامنا علي جمعة
في استوى،
في استوى وفي العرش.
طيب،
على صفحة الرسمية.
ماشي، خلينا نكمل أول المعلومة ونعود إلى كلامي. نعم.
وأما المقيد فثلاثة أضرب: أحدها مقيد بإلى، كقوله: ثم استوى إلى السماء، واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة. وقد ذكر الله هذا المعدى بإله في موضعين من كتابه، في سورة البقرة في قوله: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، وفي فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف.
تمام، هذا تفسير البغوي وابن كثير استوى إلى.
والثاني مقيد بعلى، كقوله تعالى: لتستوى على ظهوره، وقوله: واستوت على الجودي، وقوله: فاستوى على سوقه. وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة.
نعم.
الثالث المقرون بواو، التي المقرون بواو مع، التي تعد الفعل إلى المفعول مع.
بواو مع.
نعم،
مقرون بواو مع،
التي تعد الفعل إلى المفعول معه، نحو: استوى الماء والخشبة، بمعنى ساواها.
نعم.
وهذه معاني.
ما معنى التي تعد الفعل إلى المفعول معه؟ يعني يصبح ما بعدها منصوب على المفعول معه. بس هو الماء والايه والخشبته لانها ليست عاطفه ليست عاطفه فدواو مع التي تعد الفعل مفعول معه فيكون الخشب هنا مفعولا معه نعم منصوب.
وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم ليس فيها معنى استولى البتة ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد
هذا الاستواء الموجود في لغة العرب إما مطلق وإما مقيد. المطلق بمعنى تم وكمل طيب والمقيد ورد التقييد إما بإلى إما بعلى إما ب واو مع والمعاني معروفة هذا الاستواء في لغة العرب يقول هذه معاني
وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم ليس فيها معنى استولى البتة ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم وإنما قاله متأخر النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية
انتبهوا لهذه المسألة حتى قصة ابن أعرابي في التماسه دليل على استوى بمعنى استولى انتبهوا يا أخواني لهذه النقطة المهمة جدا هذه نستفيد منها نقطة زائدة على الموضع المراد قال ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم وإنما قاله متأخر النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية والذين قالوا ذلك لم يقلوه نقلا وإنما قالوه استنباطا وحملا منهم لفظة استوى على استولى هنا مسألة مهمة جدا ويتعامل مع علماء اللغة تعامل مع علماء اللغة معروف أن حينما يقال في اللغة أنها لغة العرب لغة العرب متى التي كانت قبل تحريف اللسان طيب هذه اللغة دونت عندنا ووجدت هناك حصل تصرف في هذا الباب من العلماء لم لغة العرب على حسب مناهجهم ولهذا قد ترى في بعض المعاجم ان استوى معنى استولى فهل تقول ورد في لغة العرب استوى معنى استولى بدليل ما ذكره فلان لا لأن ما ذكره فلان ذكره استنباطا وليس من لغة العرب أو قد يكون خال عليه ما ذكره في البيت قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي فلا بد من اعتماد معاجم اللغة التي أصحابها على معتقد السلف لا بد من اعتماد كتب اللغة التي أصحابها على معتقد السلف لأنه حصل تصرف في هذا نسب إلى اللغة وليس منها تبعت يا حامد يعني احنا الحقيقة ورثنا واحنا في البداية أنه معنى معاجم اللغة دي لغة العرب وأن كل ما فيها حجة هذا ورد في اللغة يبقى في المعاجم هذه يبقى دي لغة لغة العرب لا حصل تصرف مثل العلم العلم موروث عن السلف لكن لما جاء التدوين العلمي ما الذي حصل البعض حرف بحسب منهجه فخرج عن العلم الموروث نفس المسألة لما جاءوا يضعون اللغة وكذا البعض عبر عنها بمنهجه ولهذا نجد بعض التحريفات في هذه المعاجم الراجع إلى المعتقد من هنا قال الشيخ إيه وإنما قاله متأخر النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية وفي رسالة متعلقة الحقيقة بمناهج اللغويين وكذا من جهة بيان معتقد أئمة اللغة كمثلا الخليل بن أحمد الفراهيدي الإمام السلفي رحمه الله وغيره السلفيون ممن سواهم وأنه لابد الإنسان أن يعتمد المعاجم التي أصحابها على منهج السلف الصالح نعم
قال والذين قالوا ذلك لم يقولوه نقلا وإنما قالوه استنباطا وحملا منهم للفظة
نعم استوى قال ابن كثير في استوى إلى
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فقال هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى السماء. والاستواء ها هنا تضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلاء. وقال البغوي: ثم استوى إلى السماء. قال ابن عباس وأكثر مفسر السلف: أي ارتفع إلى السماء. وقال ابن كيسان والفراء وجماعة من النحويين: أي أقبل على خلق السماء. وقيل قصد لأنه خلق الأرض أولا ثم عمد إلى خلق السماء.
نعم.
وقال ابن الجوزي في زاد المسير: ثم استوى إلى السماء، أي عمد إلى خلقها.
نعم. ولا المنقول عن السلف والمعتمد عندهم أنه أيضا مفسر بمعنى العلو والارتفاع. نعم نعم. معتقد السلف، معتقد هو معتقد السلف. تأثر، نعم، قبل هذه البدعة، نعم، قبل هذه البدعة، صحيح، نعم.
أثر ابن الأعرابي،
نعم،
عند اللالكائي،
نعم.
سقط اللالكائي بسنده عن أبي سليمان داود بن علي قال: كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له: ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ فقال: هو على عرشه كما أخبر عز وجل. فقال: يا أبا
يعني
عبد الله،
يعني استواء حقيقي وليس معنى الاستيلاء، هو على عرشه يعني استواء، يعني بما فسره هنا فسره بالظهر، هو على عرشه يعني الاستواء الحقيقي الذي معناه العلو والارتفاع. نعم. عليه.
فقال: يا أبا عبد الله، ليس هذا معناه، إنما معناه استولى. قال: اسكت، ما أنت وهذا، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى. أما سمعت النابغة؟ ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد.
تمام. ويأتي استولى، تأتي بحروفه استولى، ولا تستوى معنى استولى. نعم. يعني إذا أرادوا الاستيلاء حل المغلبة عبروا بالاستيلاء، ما عبروا بالاستواء، عبروا بالاستيلاء. نعم. ثم هذه المواضع في القرآن غير استوى على العرش: لتستوى على ظهوره كما قال الله سبحانه وتعالى، واستوى على الجودي، فاستوى على سوقه، كلها مواضع استوى، كلها استوى. يعني حتى في غير المواضع التي هي صفة الله عز وجل ويراد بها العلو والارتفاع، اللي هي موضع العلو والارتفاع، حتى في غير هذه المواضع ما جاء إلا بهذا المعنى. إذا عدي بعلى: لتستوى على ظهوره، فاستوى على سوق، واستوت على الجودي. نعم.
ومنها الاحتياز والاستيلاء.
طيب ايوه شاهده، يعني اقصد قال ايه، فسرها بايه؟
هو ذكر ان معنى العلو هنا ارجح، لكن يعني
ما هو بارجح، الدليل على اللي ذكر هنا في المعنى.
استشهد بقولهم، فقولهم استوى فلان على المملكه بمعنى احتوى عليها وحاجه، دي كلام كذا. ومنها العلو والارتفاع.
نعم.
ورجح العلو، لكن يعني ذكر الاستيلاء في كلام العرب منصرف على وجود، ثم ذكر ومنها الاحتياز والاستيلاء فقولهم استوى فلان على المملكة. وأيضا في كلام لشيخ الإسلام يعني مسألة لو سلمنا لهم بالاستيلاء على هذا،
لا هو مقيد بالملك.
نعم.
وليس المطلق. الملك الملك خلاص رفع الإشكال. نعم. نعم.
قال: والذين قالوا ذلك لم يقولوه نقلا، وإنما قالوه استنباطا وحملا منهم للفظة استوى على استولى. واستدلوا بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. وهذا البيت محرف، وإنما هو هكذا، بشر قد استولى على العراق على أنه لا يصح ولا يعرف قائله.
يقول وهذا البيت محرف قد استوى بشر العراقي، وإنما هو هكذا بشر قد استولى على العراق، بشر قد استولى على العراق. هذه فائدة، هذه فائدة تصحيح البيت أصلا، تصحيح للبيت الذي لا يعرف قائله، الذي لا يعرف قائله بس تصحيح له، يعني مشهور قد استوى بشر على العراقي يقول الشيخ وهذا بيت محرف، وإنما هو هكذا بشر قد استولى على العراق. يعني يا ليت لو كان ذكر موضعه، لكن يقول هذا البيت محرف إنما هو كذا. لكن عموما علماء السنة لمن بيستدلوا أو بيذكر هذا القول عنه بيستدلوا القول بالبيت على قد استوى بشر على العراق، لكن هذا قد يكون تحريفهم هم الذين قالوا هذا بحيث يستقيم لهم منهجهم. نعم 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 قيل هذا نعم. وأما الشيخ العثيمين رحمه الله قد تكلم تكلاما فقال رحمه الله وأما الدليل الموجب عندهم فقالوا إننا نستدل بقول الشاعر قد استوى بشرا على العراق، وبشر هو ابن مروان استوى يعني استولى على العراق. قالوا هذا بيت من رجل عربي ولا يمكن أن يكون المراد به استوى على العراق، يعني على العراق، لا سيما أنه في ذلك الوقت لا طائرات يمكن أن يعلو على العراق بها. وأما دليلهم السلبي فقالوا لو أثبتنا أن الله مستوى على عرش بالمعنى الذي تقولون وهو العلو والاستقرار لازم من ذلك أن يكون محتاجا على عرش، وهذا مستحيل، واستحالة اللازم تدل على استحالة الملزوم، ولازم من ذلك أن يكون جسما، لأن استواء شيء على شيء بمعنى علو عليه يعني أنه ماذا؟ أنه الجسم، ولازم أن يكون محدودا، لأن المستوي على الشيء يكون محدودا، فإذا استويت على البعير فأنت محدود في منطقة معينة محصور بها وعلى محدود أيضا. وهذه الأشياء الثلاثة تزعموا أنها تلزم إثبات أن استواء بمعنى العلو والارتفاع وهكذا. ثم رد عليهم من وجوه وذكر أوجه لعلنا نذكرها إن شاء الله.
قال على أنه لا يصح ولا يعرف قائله، ولو صح لم يكن فيه حجة، بل هو حجة عليهم، وهو على حقيقة الاستواء، فإن بشرا هذا كان أخا عبد الملك بن مروان وكان أميرا على العراق، فاستوى على سريرها كما هي عادة الملوك ونوابها أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه، وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة. وأيضا فاستواء الشيء على غيره يتضمن استقراره وثباته وتمكنه عليه، واستواء بشر على العراق يتضمن استقراره وثباته عليه ودخوله دخول مستقر ثابت غير مزلزل، وهذا يستلزم الاستيلاء أو يتضمنه.
يقول ولو صح، انتبه وهذا مهم. الأول احنا بنشكك في نسبة هذا القول إلى الشاعر العربي، من هو؟ الاثنان أنه محرف والبيت بشر قد استولى على العراق، وهذا لا إشكال فيه. طيب الثالث على فرض ثبوته عن عربي يقول لم يكن فيه حجة بل هو حجة عليهم، هذا مهم بقى. كيف؟ يقول وهو على حقيقة الاستواء، أليس عندنا استوى بمعنى على وارتفع؟ فقد استوى بشر العراق على حقيقة وليس بمعنى الاستيلاء. كيف؟ فإن بشرا هذا كان أخا عبد الملك بن مروان وكان أميرا على العراق، فاستوى على سريره، استوى على العراق يعني استوى على عرش الملك في العراق وليس استوى على العراق نفسه، لأن الملك إذا استقر له ملكه فإنه يكون جالسا على عرشه وهو السرير، لأن العرش هو السرير فيكون استوى على سرير إشارة إلى هذا. فيقول فإن بشر كان أخا عبد الملك بن مروان وكان أميرا على العراق، فاستوى على سريرها كما هي عادة الملوك ونوابها أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه، وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة. تمام. يبقى إذن حتى لو صح البيت قد استوى بشر على العراق، استوى بشر يعني استوى على كرسي ملكه وليس استولى. فاستواء الشيء على غيره يتضمن استقراره وثباته وتمكنه عليه، واستواء بشر على العراق يتضمن استقراره وثباته عليه ودخوله دخول مستقر ثابت غير مزلزل، وهذا يستلزم الاستيلاء أو يتضمنه. يبقى الاستيلاء هذا بالتضمن وباللزوم، والحقيقة استوى على عرش ملكه بمعنى علا عليه وارتفع، وهذا يتضمن استيلاء، لا أن استوى بمعنى استوى، لا يتضمن. يبقى الاستيلاء بدلالة التضمن واللزوم، إنما استوى على العراق يعني أنه استوى على الكرسي ملكه وعلى عليه على عرش الملك الذي هو السرير وهكذا. يبقى حتى لو صح فإنه محمول على ماذا؟ على هذا. وهذا الذي عناه ابن جرير لما قال بأنه يأتي في لغة العرب على هذا المعنى، فالمراد بماذا؟ الاستواء على العرش، عرش الملك، فيكون معنى على التي تتضمن الاستيلاء والتي يلزم منها الاستيلاء، لأن هنا قد لما أنه استوى على العراقي من غير سيف، يعني لما استوى على عرش ملكي معناه أنه قد استقر وصار وتمكن من الأمر، ويكون ذلك متضمنا لمعنى الاستيلاء ويلزم منه الاستيلاء، وليس أن استوى مفسر مطابقة بالاستيلاء بل متضمنة للاستيلاء يلزم منها الاستيلاء. تبهت يا ياسر؟ يبقى في فرق بين التفسير الذي هو بالمطابقة والتفسير الذي هو بالتضمن واللزوم. تذكرون ما مر معنا في تجربة أعيننا لما يكون بمرأة وكذا، نقول هذا مما يتضمنه هذا التفسير، وليس أنه تجربة أعين بمرأة منا مطابقة. يبقى العي بأعيننا معناها بمرأة، لا، بأعيننا الصفة حقيقية معروفة للعين، لكن هذا معناه متضمن لماذا؟ متضمن برعايتنا بحفظنا إلى آخره. يبقى تجري بأعيننا اللي هو إثبات الصفة، تجري بأعيننا على حقيقة العين معروفة، عين حقيقية، ولكن هذا يتضمن معنى ماذا؟ الكلاء والحفظ والرعاية، مثل ما تقول أنت في عيني أو في عيني أو غير ذلك. فحينما تقول في رعايتي هذا يتضمن سياق أنت في عيني، وإلا تفسير العينين معروف ما معنى العينان، وأنهم عينان حقيقيتان، ولهذا لا تأتي في لغة العرب كبعد عن السياق، إذا ابتعدت عن السياق لا تأتي في لغة العرب ها أن العين من معانيها الحفظ والكلاء والرعاية، لا تأتي هذا، إنما السياق يتضمن هذا. انتبهتم يا اخوان؟ واحد يفصل لنا كيف يعني مسألة التضمن هنا ودلالة التضمن مو بحقيقة في كذا ومطابقة في كذا، ها؟ يعني لما فسر السلف تجري بعيونه بمرأة من أهو بالمطابقة أو بالتضمن؟ بالتضمن. ليه؟ لأن ليس من معاني العين الكلاء والحفظ وكذا، العين حقيقية، ولكن هذا يتضمن ماذا؟ هذا يراد به ماذا من هذا السياق؟ بما بكلاء برعايتنا في كلائنا وعنايتنا وغير ذلك. ولهذا العلماء لما فسروا بهذا بمرأة منا قالوا بأعيننا، بمرأة منا كذب بأعيننا، ليبين بمرأة منا وابا الخير ده مما يتضمنه بأعيننا ده الحقيقة. واضح إخواني؟ تمام. فهنا عندنا في بيان هذا البيت أوجه، لأن هذا البيت عمد عنده، مثل ما ننتقل لمسألة الكلام فتجد بيتا آخر وهو إيه؟ إن الكلام لفي الفؤاد. فانتبه، هنا الشيخ ذكر هنا أمورا. الأمر الأول، هذا البيت محرف، بشر قد استولى على العراق، فحرف إلى قد استوى بشر على العراق، دي واحد. اثنان، أن هذا لا يعرف قائله حتى تنسبه لغة العرب. ثلاثة، أنه لو صح فمحمول على معنى على أيضا، والمراد استوى العراق يعني على الحرش المتضمن للاستيلاء على الملك، المتضمن لسائر الملك، يبقى لا يستلزمه، يتضمنه، وليس ظاهر اللفظ على حقيقته. فالاستيلاء لازم معنى لازم معنى الاستواء، لا في كل موضع بل في الموضع الذي يقتضيه. حتى اللازم ده ليس في كل موضع، وإنما في الموضع الذي يقتضيه، ولا يصلح الاستيلاء في كل موضع يصلح في الاستواء، بل هذا له موضع وهذا له موضع، ولهذا لا يصح أن يقال استولت السنبلة على ساقية، ولا استولت السفينة على الجبل، ولا استولى الرجل على السطح إذا ارتفع فوقه. ولو كان المراد بالبيت استيلاء القهر والملك لكان المستوي على العراق عبد الملك بن مروان لا أخاه بشرا، لأنه نائب له، بخلاف الاستواء الحقيقي والاستقرار فيها والجلوس على سريرها، فإن نواب الملوك تفعل هذا بإذنهم. يا سلام، يا سلام على الإبداع، يا سلام على الإبداع. ومما يبطل دعوى المجاز تجديد الاستواء من اللام واقترانه بحرف على وعطف فعله بثم على خلق السماوات والأرض وكونه سابقا في الخلق على السماوات والأرض، وذكر تدبير أمر الخلق معه الدال على كمال الملك، فإن العرش سرير المملكة، فأخبر أنه سريرا كما قال أمية بن صلت: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق بالبناء الأعلى الذي سبق الخلق وسوى فوق السماء سريرا. ده أمية ابن أبي الصلت. وصدقه الرسول وأنشده الأسود بن سريع، فقد استوى على سرير ملكه يدبر أمر الممالك، وهذا حقيقة الملك. فمن أنكر عرشه وأنكر استواءه عليه أو أنكر تدبيره فقد قدح في ملكه. فهذه القرائن تفيد القطع بأن الاستواء على حقيقته، ولو كان الاستواء معنى الملك والقهر لجاز أن يقال استوى على ابن آدم وعلى الجبل وعلى الشمس والقمر وعلى البحر والشجر والدواب، وهذا لا يقوله مسلم. تمام. يبقى هنا أن الاستواء قد يتضمن الاستيلاء، قد يلزم منه الاستيلاء في مواضع لا في كل المواضع. يبقى استفدنا فائدتين: الأولى أنه يتضمن وليس هو معنى استوى، معنى استوى على وارتفع. طيب لما تنقله إلى تضمن الاستيلاء لازم تفسره بعلو الارتفاع؟ لأن في موضع علو ارتفاع، ثم إنه هذا العلو ارتفاع يتضمن الاستيلاء، وليس تضمن الاستيلاء ينفي التفسير العلو ارتفاع. استوى بشر على العراق تضمن الاستيلاء مع تفسيره بالمعنى الحقيقي وهو العلو والارتفاع، بالعلو والارتفاع على عرشه بالتضمن الاستيلاء، ومع ذلك فالتفسير بتضمن الاستيلاء لا يكون في جميع المواضع، لا يكون في جميع ماذا؟ لا يكون في جميع المواضع، لا يكون في جميع المواضع. يبقى لما بيقول ابن جرير انه في لغة العرب قد يأتي بمعنى الاستيلاء في موضع مثل استوى على كذا، يقصد بالتضمن ولا يقصد بماذا؟ بالحقيقة. استوى لا يمكن تفسر مطابقة باستولى، ولهذا لما قال السلف وأئمة اللغة من قال بأن استوى تأتي معنى استولى فقد لجأ اللغة بما لا تعرف، لا يعكر عليه هذا الموضع. ليه يا حامد لا يعكر هذا الموضع؟ ها أيوة، لا يعكر الموضوع اللي احنا بنقول ان ممكن استوى تتضمن استولى. لان استولى بالتضمن مو بالمطابقة. ولما بيقول السلف من قال استوى بمعنى استولى فقد اتى لغة تعرف يعني مطابقة، انما يتضمن دي حاجة السياق، السياق يتضمن، ولن تكون المعنى الحرفي الاستوى، انما السياق يتضمن، تجري باعيننا يتضمن عناية، لكن العين تأتي بمعنى الحفظ، تأتي بمعنى الكلاء، العين العين لا تأتي، لكن هتقول سياق، السياق ده تضمن، ولهذا يفسرون بمرأة منا بكلاء بأعيننا، من أجل أن ينفوا أن التفسير بحفظنا ورعايتنا تفسير مطابقة، وبالتالي لا يكون في إثبات صفة العينين، إنما هو تفسير بماذا؟ بالمقتضي. هات كلام الشيخ صالح في شرح الوسطية تجربة عين، واضح يا إخواني؟ يبقى هنا لم يعكر هذا على أصلنا، أصل السلف في أن استوى بمعنى على وارتفع، لم يعكر على هذا أن استوى قد تضمن استولى، فإن الاستوى يتضمن الاستيلاء في مواضح. استوى بشر على العراق، أنت تقول ده الملك والهيمنة والسيطرة، ده يبقى المروة، ما هو عبد الملك بن مروان، وده من إذنه ومن داخله، فمعنى انه استوى على العرش هنقول على حقيقة استوى على العراق، يعني استوى على عرش ملكه وعلى عليه المتضمن لاستيلاء حبات، لان من استوى واستقر وتمكن من هذا العرش الذي جلس عليه هنا الذي استوى على هذا معناه انه استولى على مملكته، اذ لا يكون هذا الا باستيلاء على ذاك. يبقى هذا معنى يفهم بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالمطابقة؟ بالتضمن، ليس هو معنى حرفي لاستو، فلم يخرج عن معنى استو بمعنى على وارتفع، ولهذا لا يمكن تجد في العرب ان استو تأتي معنى استولى، لكن تتضمن معنى استولى. دي حاجات بقى غالية عزيزة قوي، يعني انت لو مثلا حولت الدنيا الى اموال وصرفتها كده مقابل ديت هترجح كفة ايه؟ بل لا مقارنة، ده من باب التقريب بس. شوفوا يا اخواني احنا اخذنا شروحات الوسطية كم؟ ما في كتاب يغني عن كتاب ابدا، ما في كتاب يغني، احنا اول مرة بنشرح الوسطية صح؟ وان شاء الله بعد ذلك برضو اول مرة نشرح الوسطية. يبقى الوقوف عند هذا البيت هو هنا وقف من أوجه، الوجه الأول تحريف لفظ البيت، الوجه الثاني الطعن في قائله من جهة ثبوته عن عربي، الأمر الثالث من جهة معناه أنه لو حتى ثبت فإنه لا يخرج عن المعنى الحقيقي لعلى وارتفع الذي يتضمن الاستيلاء، وهذا لا يكون في كل المواضع بل في المواضع التي تصلح له. ولا تقول شيخ إسلام، جيب الكلام شيخ إسلام عندك إيه؟ وما جبت إيه؟ تمام، يبين شيخ إسلام هذا المعنى إنه حتى لو هذا البيت ثبت فإنه يحمل على المعنى الذي إيه؟ الذي ذكرنا. طيب، أما كلام الشيخ العثيمين حول هذا فيقول حول البيت فيقول والرد عليه من وجوه. أولا تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذي أجمعوا عليه، اللي هو استوى معنى ماذا؟ استولى، استوى معنى استولى والمعنى الحرف له، والدليل على إجماعهم أنه لم ينقل عنهم أنهم قالوا به وخالفوا الظاهر، ولو كانوا يرون خلاف ظاهري لنقل إلينا، فما منهم أحد قال إن استوى معنى استولى أبدا، يبقى ده منفي. يبقى الموضوع اللي نتكلم عليه هذا ليس تفسير الاستوى معنى استولى، انتبهوا. طيب، ثانيا أنا مخالف لظاهر اللفظ، لأن مادة استواء إذا تعدد معنا فهي بمعنى العلو والاستقرار، هذا ظاهر اللفظ، وهذه موجودة في القرآن وفي كلام العرب، استوى على على وارتفع. طيب، وصعد واستقر مثل ما ذكر. ثالثا يعني بمعنيها استوى إلى واستوى على، ثالثا أنه يلزم عليه لوازم بطيلة. واحد من اللوازم البطيلة يلزم أن يكون الله حين خلق السماوات والأرض ليس مستويا ليس مستوليا على عرش، لأن الله يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وثم تفيد الترتيب، فيلزم أن يكون العرش قبل تمام خلق السماوات والأرض لغير الله. الثاني أن الغالب من كلمة استولى أنها لا تكون إلا بعد مغالبة، ولا أحد يغالب الله، أين المفر والإله الطالب والأشرب المغلوب ليس الغالب. من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال لأنه مستولين عليه، وهذه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. وأما استدلون بالبيت فنقول أثبتوا لنا سند هذا البيت وثقة رجاله ولن يجدوا إلى ذلك سبيل. ابن عثيمين يقول كده. واحد بالنسبة للبيت، أثبتوا لنا سند هذا البيت وثقة رجاله ولن يجدوا إلى ذلك سبيل. شيخ إسلام قال كما ذكر في الحاشية ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة، وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله لاحتج لصحته، فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده، وقد طعن في أئمة اللغة. هذا كلام شيخ الإسلام، بيت مصنوع، يقول لي مثلا بيت مصنوع، صنعه مين؟ صنعه أهل الضلال، معقول ما عندهم ديانة يصنعون بيتا ويقولون به؟ نعم، أهل الباطل مفترون، أهل الباطل معتدون، فما المانع أن يأتي أحد هؤلاء ويصنع بيتا ليقنع الناس أن هذا من لغة العرب، ومع ذلك على ما قلنا بأنه ليس فيه تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء، لكن يتضمن. طيب، ولهذا أيضا مسألة الدلالات، دلالة المطابقة والتضمن واللزوم، هذه مهمة جدا لأنها تستفيد بها في مواضع زي قاعدة الإضافة، هذه قاعدة الدلالات مهمة جدا في باب الأسماء والصفات. طيب، الثاني من هذا القائل؟ أفلا يمكن أن يكون قاله بعد تغير لسان؟ لأن كل قول يستدل به على اللغة العربية بعد تغير اللغة العربية فإنه ليس بدليل، لأن العربية بدأت تتغير حين اتسعت الفتوح ودخل العجم على العرب فاختلف اللسان، وهذا في احتمال أنه بعد تغير اللسان. ثالثا أن تفسيركم استوى بشر العراق باستولى تفسير تعضده القرينة، لأنه من المتعذر أن بشرا يصعد فوق العراق فيستوي عليه كما يستوي على السرير أو على ظهر الدابة، فلهذا نلجأ إلى تفسيره باستولى، هذا نقوله من باب التنزل، يعني لو سلمنا يعني التنزل يبقى هنا ماذا تفسير تعدده قرينة، لو انت تقول استولى يبقى للقرينة، وإلا فعندنا في هذا جواب آخر أن نقول الاستواء في البيت بمعنى العلو، لأن العلو نوعان، علو حسي كاستوائنا على السرير على السرير، وعلو معنوي بمعنى السيطرة والغلبة، فيكون معنى استوى بشأن عراق يعني على علو غلبة وقهر. وأما قولكم إنه يلزم من تفسير الاستواء بالعلو أن يكون جسما فجاوبه كذا، يعني الشيخ ده بقى إضافة أيضا إلى قد استوى بشر على العراق، أنت قلت إيه استوى يعني استولى، يقول الشيخ العلو علوان، علو حسي كاستوانا على السرير، وعلو معنوي بمعنى السيطرة والغلبة، يعني يريد أن يعود إلى أن العلو الحسي هذا ثابت، وهو ماذا العلو على السرير، والعلو المعنوي كذلك للموضع يتضمنه وهو الغلبة والسيطرة. فإثبات العلو المعنوي من لازم إثبات العلو الحسي، لأن متى يقال استولى؟ إذا استتب له الأمر واستقر وجلس على ماذا؟ زي طالبة كده دخلت وقعدت وصورت وخطبت وعملت ولك بس خلاص كده إيه دخلت، أو الملك إذا تغلب يبقى يدخل ويستقر الأمر له. نعم. أه؟ لا 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 ابن جوزة ابن جوزة ها قال ايه علق ايه علق عليه ايه في التفسير ذكر على وارتفع قال ايه ها هات كلامه الأول عموما عموما خاص لا حاجة لنا فيه، يكفينا ما مقارنة السلف، لأن الجوز عنده خلل في هذا الباب. نعم نعم
كلام الشيخ صالح
قال الشيخ في التجربة عيونه. نعم
قال رحمه الله تعالى بعد الكلام عن الصفات قال ولهذا أهل السنة حين يفسرون بهذا يعدون هذا من باب التضمن، والتضمن
اللي هو إيه حتما أو تجري بعيوننا
فإنك بأعيننا، يعني فإنك بمرأة منا وبصر وعناية ورعاية وكلا. وهذا التفسير هو تفسير السلف لذلك، ولذلك وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعين الله التي هي صفته، وإنما هو عليه الصلاة والسلام وإنما هو عليه الصلاة والسلام بأعين الله الذي هو أثر اتصافه بالعينين. ولهذا أهل السنة حين يفسرون بهذا يعدون هذا من باب التضمن، والتضمن أحد دلالات اللفظ، لأن اللفظ له دلالة بالمطابقة، وله دلالة بالتضمن، وله دلالات باللزوم.
دلالات باللزوم نعم.
فهذا اللفظ بالمطابقة، المطابقة إثبات صفة العين لله جل وعلا. ما المعنى هنا؟ يحتاج إلى دلالة التضمن. فقالوا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بمرأة وبصر وكلاء ورعاية وحفظ من الله جل وعلا، وذلك لأنه مضمون قوله بأعيننا. فإذا ليس هذا من باب التأويل كما زعمه من لم يفقه من لم يفقه، بل هذا من باب التضمن، والتضمن دلالة عربية واضحة من اللفظ. قال السلف هذا مع إثبات صفة العينين، فإن السلف قد يفسرون بالتضمن وقد يفسرون باللزوم، ويظن الظان أن هذا من التأويل، وهذا غلط، فإن التضمن شيء واللزوم شيء، هذا من دلالة اللفظ، أما التأويل فهو محو لدلالة اللفظ، والتضمن واللزوم هذا من دلالة اللفظ، دلالات اللفظ على المعنى، أما التأويل فهو صرف اللفظ عن معناه. إذا تبين هذا فإن قول
صرف اللفظ عن معناه، يعني هنا هنصرف العينين عن معناه، يقول هذا تأويل، صرف اللفظ عن معناه، يبقى معنى العينين كذا كذا كذا، لا إنما هو على اللفظ وحقيقته لكن يتضمن كيف وكيف. فالمراد من السياق تضمن أنه بمرأة منا أو كان. نعم. فهو يقصد في النفي تأويل اللفظ نفسها بأنها الكلام، ولا يقصد نفي تأويله إيه ما إحنا نقول مثلا السلف أولوا هذا بكذا، يعني فسروا الآية بكذا، هذا لا إشكال فيه. السلف فسروا الآية بكذا، التأويل هذا بمعنى التفسير لا إشكال فيه. نعم.
قال إذا تبين ذلك، إذا تبين هذا فإذا قول الله جل وعلا واصبر لحكم ربك هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر لحكم الله. ما تكلم عن الصبر ثم قال فإنك بأعيننا، وهنا ذكرت الباء فقال فإنك بأعيننا، والباء تفيد الإلصاق الذي يفيد معنى الملازمة والدوام، يعني فإنك دائما بمرأى منا وببصرنا وفي كلاءتنا ورعايتنا. وهذا من دلالة الباء اللفظية. لاحظ الآية الأخرى في قوله جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني،
ولتصنع
على عيني، قال على عيني ولتصنع على عيني، المعنى أي على كلأ مني ورعاية وحفظ. فما الفرق بين الباء وعلى؟ هذا تنويع لأجل دلالة الحال، فإن موسى عليه السلام كان يستخفى به كحال أطفال بني إسرائيل، وقال جل وعلا في منته على موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ففي قوله على يفيد ظهوره وعلوه، لأن على تفيد الاستعلاء. وأطفال بني إسرائيل كان يستخفى بهم في السنة التي يحق عليهم القتل، والله جل وعلا يمن على موسى بأنه صنعه على عينه، لأن في ذلك الاستعلاء والظهور لشأن موسى لكلأ الله وحفظه ورعايته. هذا من أجل الفرق، هذا هو الفرق بين الباء وعلى، وليس ثم فروق أخرى كما يدعيه بعض المؤولة.
نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإنه أي البيت لو كان صحيحا لم يكن فيه حجة، فإنهم لم يقولوا استوى عمر على العراق لما فتحها، ولا استوى عثمان على خراسان، ولا استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، وإنما قيل هذا البيت إن صح في بشر بن مروان لما دخل العراق واستوى على كرسي ملكها، فقيل هذا كما يقال جلس على سرير الملك أو تحت الملك، ويقال قعد على الملك، والمراد هذا.
نعم. قال أعد الأخيرة.
فإنهم لم يقولوا وإنما قيل هذا البيت إن صح في بشر بن مروان لما دخل العراق واستوى على كرسي ملكها، فقيل هذا كما يقال جلس على سرير الملك أو تحت الملك، ويقال قاعد على الملك، والمراد هذا.
نعم.
وقال أيضا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى سئل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى، فقال هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها، وهو إمام في اللغة ما عرف من حاله، فحينئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل. قال الثامن أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا لا يجوز استوى بمعنى استولى إلا في حق من كان عاجزا ثم ظهر، والله سبحانه لا يعجزه شيء، والعرش لا يغالبه في حال، فامتنع أن يكون بمعنى استولى.
نعم. الحمد لله، واضح هذا من كل وجه. نعم. الايه ابن باز يقول ايه؟ والاستشكال ما هو؟ أجب أنت عن هذا الاستشهاد. الشيخ نبي بسألك العرش هنا هو كرسي ولا هو الكرسي؟ ما فيش أول، هات لي بس اللفظة دي، هو كرسي ولا هو الكرسي؟ يا محمد يا سامي يا تاجر الفراخ، كرسي ولا هو الكرسي؟ أه؟ وفي فرق بين كرسي عظيم والكرسي، في فرق بين كرسي والكرسي، فلا شك انه سرير كرسي عظيم، وليس هو الكرسي اللي هو في قوله وسع كرسيه السماوات والارض. عرفت فرق بين كرسي والكرسي؟ ما خلاص بقى، ما هو السرير والكرسي عادي، ما يكون كرسي عظيم له قوائم وكذا وكذا، سرير عظيم هو هذا هو، لأنه له قوائم. فمن يعبر عنه بأنه كرسي بيعبر عنه بكرسي، من يعبر بأنه سرير يعبر أنه سرير، لأنه له قوائم مش هو الكرسي. إنما الإشكال عند أهل البدع ماذا؟ أنهم فسروا هذا بذاك اللي هو الكرسي. يبقى الكرسي الموجود في الآية وسع كرسيه هو العرش، والعرش هو الكرسي. وقد فسر ابن عباس الكرسي بأنه موضع القدمين. استشكال بقى ثاني؟ خلاص بقى احنا عدناه يا محمد، السرير خلاص كده انتهى. الفلك ايه ده ما فهموا العرب؟ ايه ده ما فهموا العرب؟ ايه اللي ما فهموا العرب؟ انه فلك ولا انه سرير؟ اللي ما فهم العرب ماذا؟ يا ابو حميد الله يبارك فيك، مر معنا يقول ابن كثير، ترجعنا تاني، يقول فين فالبعد الذي بينه وبين الكرسي ليس هو نسبة الفلك إلى فلك، وأيضا فإن العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك كما قال تعالى وله عرش عظيم، وليس هو فلكا، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل في العرب فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العال. لازم يبقى تغرم يعني دجاجا. نعم كرسي ما هو كرسي له قوائم خاصة، ما عادش إشكال، لأن هو دي صفة السرير. نعم.
قال الشيخ الفياض: وقد أطلق أعلم الخلق بربه عليه أنه فوق عرشه كما في حديث ابن عباس: والعرش فوق الماء والله فوق طيب العرش.
نقف معه. وقد أطلق أعلم حقيقة يعني، ولو ان احنا يعني ما اخذنا كثيرا، لكن فيها فوائد ثمينة وجديدة. نعم. هو ابن القيم، وكلام ابن القيم جله من كلام ابن القيم رحمة الله عليه. يبدو انه اشار الى، قد يكون اشار الى ضابط هذا، يمكن لو رجعنا للمقدمة ممكن يكون هذا الأمر، أو يكون هو اللي وضع الحواشي، يكون هو يعني وضع الحواشي تحت، لأن الحالات هي كلها الحالة موجودة تحت، فقد يكون هذا من وضعه. نعم إن شاء الله غدا. أيوة تقول أبو عمرو الشيباني، أبو عبيدة، ها أيوة أبو عمرو، هذا اسمه عندك أبو عمرو الشيباني. طيب هو هنا أبو عبيدة صاحب الشيبان، صاحبه هو أبو عمرو بن علاء.
عمر عشان ما نقض عليها عن شد المسألة هل جاءهم ولكن بذات الخوارج مثل الخوارج بذات يعني أنه كان يرى
الخوارج أبو عمر
شيخنا الشيخ الفياض أشار لذلك في المقدمة.
قال إيه؟
قال استعنت بالله وسعيت لتأليف شرح جمعت فيه طائفة من النقول عن علماء السنة الأعلام وأفاضل العلماء ولا سيما شيخ الإسلام المؤلف وتلميذه العلامة ابن القيم وشارح الطحاوية رحمهم الله.
نعم يعني كان شيء ليس له
في المقدمة. نعم
نعم لكن طبعا هو يعني بين هذا وأحال لكن هو كان الأكمل الإحالة الخاصة لكن العالم يمكن في الحاشية تحت يعني ذكر هذا. نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.